الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى على كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذا مجلسنا 16 من مجالس هذا الكتاب. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ماذا؟ شبهة يريدونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم.
هذه اسمنا ولهؤلاء، هذا جر ومجرور. نعم.
فأصغي بسمعك لجوابها، وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون الرسول.
هذا الشيخ محمد بن الوهاب رحمة الله عليه صدر هذه الشبهة بقوله: وهي من أعظم شبههم، فأصغي بسمعك لجوابها. إذن هذه شبهة قوية، ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه يعتبرها شبهة قوية، لذا قال: فأصغي بسمعك لجوابها. فأرعني سمعك وافتح قلبك لتعي هذه الشبهة وردها. نعم. وهي أنهم يقولون
إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون الرسول وينكرون البعث ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟
مثل أولئك، أليس هذا من الظلم؟ تجعلون قوما لا يشهدون أن لا إله إلا الله كقوم يشهدون أن لا إله إلا الله، تجعلون قوما لا يشهدون أن محمد رسول الله كقوم يشهدون أن محمد رسول الله، تجعلون قوما لا يشهدون بالبعث بل ينكرونه كقوم آمنوا بالبعث، تجعلون قوما يكذبون بالقرآن كقوم يؤمنون بالقرآن بل ويحفظون القرآن بل ويحفظونه بالقراءات المتواترة والشاذة، تجعلون قوما يطعنون في القرآن بأنه سحر كقوم يؤمنون بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى وليس بسحر إنما هو كلام رب العالمين، تجعلون قوما لا يصلون كقوم يصلون، تجعلون قوما لا يصومون ولا يزكون ولا يحجون على الإسلام كقوم هكذا، وهكذا سيجعل لك ألف مسألة ليدغدغ بها العواطف. تجعلوننا كهؤلاء، فإذا أنتم عندكم تجاوز في الحكم وتطاول في الأحكام. وهذه شبهة الحقيقة في سياقها هي نفس الشبهة التي يتخذها أهل الأهواء جنة لهم، وهي التقوي والاستقواء بأمور ليست في الباب بل هي خارج عنه. لو سألنا الذين يقولون هؤلاء ما حكم من سب الله ورسوله، لأجابوك على الفور: ولا مانع. نقول: ولا مانع، كفار كفار. كيف تجعلون نفس المسألة سندر عنه، كيف تجعلون هؤلاء يعني الذين سبوا الله ورسوله كقوم لا يشهدون لا إله إلا الله، كيف تجعل من يشهد أن لا إله إلا الله كمن لا يشهد أن لا إله إلا الله، كيف تجعل قوم يشهدون محمد رسول الله كقوم لا يشهدون محمد رسول الله، وهكذا دواليك. فما ردك على ذلك؟ نحن نسألك نفس السؤال، أنا أقول لك: حكما سب الله ورسوله، حكما جحد سورة الإخلاص وأنها ليست من القرآن، حكما جحد فرضية الصيام وهو يصوم، سوف يكون جوابه هذا كافر. كافر نبدأ بقى نقص عليه ما قصه علينا، ألا وهو كيف تجعله كمن 10,000 كمن كما ذكر هنا. فما جوابك عن هذا؟ واحد، لكنه قد أتى بناقض هدم كل هذا. نقول ولا ناقض أعظم من الشرك، فقد هدم كل هذا، فإن الله قال لئن أشركت لأحبطن عملك. عرفتم يا إخواني؟ وكذلك قاعدة الإلحاق، إن تكلمت في رجل بتبديع أو تضليل قال لك كيف، وقد أثنى علي العلامة النحرير الفقيه الأصول المحدث المفسر اللغوي وحيد دهري وفريد عصره أثنى عليه، إذن يلزمك أن تبدعه. نقول أثنى عليه لجهله بحاله، ولو أثنى عليه بعد علمه بحاله لحق به بلا خلاف بين السلف. فالمثنى على أهل البدع وهو عالي بواقع فيه يلحق بهم بلا خلاف، وعليه فتجد هؤلاء يجلسون لك بهذه الموانع عندهم. إن بدعت العالم قالوا أثنى عليه عالم، إن بدعت واحدا قالوا جلس معه، إن حذرت من كتبه قالوا فلان شرح له كتبه. قاعدة الحق، إذا بدع هذا، إذا ضلل هذا، إذا احكم على هذا كذا. طب فلان وقع في شيء ولم تبدعه، وآخر وقع في نفس الشيء وبدعته، لأن هذا عند من وهذا ما عند من؟ يقول لا، طالما أنك بدعت بكذا، بدعت بالثناء على سيد قطب، إذا بدع فلانا لأنه أثنى على سيد قطب. عرفتم يا إخواني؟ هذا الأمر الذي يتخذونه جنة وليس بجنة، وإنما هو جنة لهم أمام أتباعهم أو أمام أنفسهم أو شبهة يتكلمون من خلالها. بارك الله فيكم. فإذا كيف تجعلون كهؤلاء شبهة قوية وقد تخيل على كثير من الناس، وبالتالي يكون ابن عبد الوهاب عنده غلو في التكفير. لماذا؟ لأنه كيف يجعل هؤلاء اليوم المسلمين المؤمنين بالقرآن والمحبين لآيات بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا كالذين كانوا يحاربون رسول الله، كالذين كانوا ينكرون البعث، كالذين كانوا يشهدون شهادتين، كالذين كالذين كالذين. إذن بالتالي ابن عبد الوهاب سوف يكون عنده ماذا؟ غلو في هذا التكفير. نعم، فلهذا فعلا كانت شبهة تستحق أن يقول محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، يقول بأنها من أعظم شبههم، فأصغ بسمعك لجوابها. والجواب المجمل الذي يعد قاعدة في هذا الباب فرق بين الاشتراك في الحكم والاجتماع في موجبات الحكم. أنت مبتدع والآخر ده مبتدع، أنت مبتدع لوجود بدعة واحد والآخر مبتدع لوجود 50 بدعة، شملكم الحكم مبتدع مبتدع، واختلفت الحيثيات، فليس هذا المبتدع في شيء واحد كالمبتدع في 50، وليس الواقع في بدعة اعتقادية كالواقع في بدعة غير اعتقادية. بس حلت المسألة. ليس الكافر بناقض واحد كالكافر بعشر ناقض. فحينما تقول أنت جعلني مثلهم أقول حكما، مثل ما قلنا لكم حكومة التكفير وتحتها ماذا؟ رتب. فهذا تكفير برتبة لواء، وهذا تكفير برتبة عميد، وهذا تكفير برتبة عقيد، وهذا تكفير برتبة نقيب، وهذا تكفير برتبة أراء، بس اللي بيجمعهم تكفيريون. تكفيري أدى محمد عبد المقصود التكفير، وأدى ياسر برهامي التكفير، وأدى سمير مصطفى هذا التكفير، وأدى حويني التكفير، وهذا، لكن دي مراتب رتب، لكن بيجمعهم كلمة واحدة. فالذي يقول لا جماعة ولا إمام في هذا العصر تكفير يعني، لأن هذا لا يكون إلا في الحاكم الكافر، فيكون هذا من لازم قوله حتى ولو لم يلتزمه، لكن هذا لا يكون الحكم إلا في هذا الأمر. يبقى إذن في فرق بين الاشتراك في الحكم والوصف وبين حيثيات الحكم والوصف. الأشعر مبتدع والمعتزل مبتدع، وليس عندنا الأشعر كالمعتزل، المعتزل مبتدع والجميع كذلك، وليس عندنا هؤلاء كهؤلاء، الحزب مبتدع والصوفي كذلك، وليس هذا كذلك. فإياك أن تظن أن هذا باب التجاوز في الحكم، تقول أنا مبتدع فأنا مبتدع، يعني أنت جعلتني كالجهم، أنت جعلتني كالمعتزلة، أنت جعلتني، ما هو لازم تكون كهذا. يبقى الاشتراك في الحكم لا يعني الاشتراك في حيثيات الحكم. واحد زاني اسمه زاني، فزنى بامرأة أجنبية، طيب من زنى بجارته؟ حليلة تجاره زاني. طيب من زنى بإحدى محارمه؟ زاني. اشتركوا في وصف الزاني واختلفوا في موجبات ذلك ومفردات ذلك، فليس من زنى بأجنبية كمن زنى بحال تجارة، فإن هذا زنى بأجنبية فجرمته الزنا، زنى بحال تجارة فالزنا والإساءة إلى الجار. طب والثالث زنى بإحدى محارمه، يبقى هنا تجاوز. طب والثاء والرابع كذا، والخامس والسادس والسابع، يبقى إذن الأمور يجمعها وصف واحد ولكنها تختلف في موجبات ذلك. فكوني أن من أجل أنك كفرت لما أنكرت التوحيد وقعت بالشرك وقامت حج عليك، كونك أنت بقى تؤمن بالقرآن وتؤمن بالبعث وتؤمن بالرسول وتؤمن بكذا وتؤمن بكذا وتؤمن بكذا، لا يغير حكمك، وإنما إن الذين كفروا ثم أمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. فهناك الكافر وهناك الزائد في الكفر، لكن يجمعهم وصف الكفر. أرجو أن تكونوا انتبهتم من هذه السنة، لو لم يأتيكم اليوم إلى هذه القاعدة لكفى، لو لم يأتينا اليوم إلى هذه القاعدة لكفى، لأن قاعدة يشغب بها الكثير. وعليه أول ما تقول حسان مبتدع، يعني حسان زي سيد قطب، هتقول سيد قطب مبتدع، يعني سيد قطب زي وسط معطاء، لاحظ فشبهة فعلا كبرى، شبهة كبرى، فيشوشون عليك، يعني فلان كفلان، يعني فلان كفلان، يعني فلان. أما نقول برهامي زي سبيل المصطفى، إيه الفرق؟ مش معناه أن كل ذرة قالها سبيل المصطفى يبقى يقولها، لكن في المنح العام، لكن في الحكم والتكفيري تكفيري هذا يختلف قليلا، لكن في الحكم. لكن لما تأتي أنت حتى الخوارج، الخوارج، الخوارج الصفرية، الخوارج الإباضية، الخوارج الأزارقة، الخوارج المحكمة، الخوارج بينهم التفاوت، حتى الجهمية، حتى المرجئة، إرجاء الجهمية ليس كإرجاء الكرامية، ليس كإرجاء الأشاعرة، ليس كإرجاء الفقهاء، ويجمعهم المرجئ، وهؤلاء يجمعهم الخوارج، وهؤلاء يجمعهم الشيعة، شيعة شيعة ويرون التفضيل، تفضيل علينا على بكر وعمر، لكنهم لا يكفرون ولا يطعنون، وقوم يكفرون ويطعنون، وقوم وهكذا. فانتبهوا أخواني، هذه المسألة بارك الله فيكم، إن الاشتراك في الحكم النهائي لا يعني الاشتراك في الحيثيات. واحد سارق، بالله عليكم لو أن رجلا سرق جنيها ورجل سرق مليونا، يجمعهما وصف سارق، ليس يتوقف لفظ السارق على أن يسرق نصابا، لا، إنما يتوقف إقامة الحد على أن يسرق نصابا. ففرق بين ما يستحق به الوصف وهو السارق وبين ما يستحق بإقامة الحد. فأن يسرق ما يقام به الحد عليه، هنا يأتي الربع دينار أو الثلاثة دراهم أو ثمن المجن، لكن وصف السارق يتحقق بماذا؟ بأن يسرق أدنى شيء، يسرق القلم، يسرق السواك، يسرق الجنيه، هذا سارق، طالما أنه توافر فيه وصف وحد الوصف، ألا وهو أن يأخذ هذا من حرزه على وجه الخفاء، تمام، هذا سارق. لكن سارق تقطع يده سارق وسارق لا تقطع يده سارق. يبقى في فرق بين الوصف وبين ما يكون بسبب الحد، ما يتسبب إلى الحد. هذا هو الجواب عن كثير من الإرادات التي يجلس العطلون البطلون السطحيون الذين لا ينطلقون من أصول وثوابت عليها. انظر إلى الرد على المداخلة بهذه القاعدة. أنت تبدع فلان، تب فلان العلماء أثنى عليه. أنت تقول تقرأ لفلان، تب فلان هذا العلماء شرح له. أنت تبدع فلان، تب فلان هذا كان بيتكلم في السلفية قبل أن تولد. أنت تبدع فلانا، تب فلان هذا له جهود جبارة. أنت تبدع فلان، تب هذا كان شيخك. أنت تبدع فلان، تب هذا كان. وهذه كلها أمور تخرج عن ماذا؟ عن حد النقاش والمؤاخذة، فتسمى الحيدة العلمية. الحيدة العلمية. هب أن رجلا هو شيخ الأمة، وهب أن رجلا هذا الرجل جاهد ضد أهل البدع على مدار سنين، وقبل أن يغرغر ابتدع وقامت الحجة عليه. هذا اسمه إيه؟ مبتدع. كما العكس، رجل رد على أهل السنة، رجل ضل الأمة، رجل وقبل أن يغرغر تاب من ذلك وتبرأ من ذلك وأعلن براءته وقال خرجت مما كنت عليه بدليل واحد اثنين، محاضرة ساعة قبل أن يغرغر عاد فيها إلى السنة، فهو سني تاب من بدعته. إذن هذه لوازم، خصوصا عندنا هنا في مصر، تمام. فجالس هو في الحقيقة لعبت المكعبات اللي بتبها لطفلك المكعبات، ترى يجعله فيلا، ترى يجعله حصانا، ترى يجعله بيتا، ترى يجعله على حسب ذكاء الولد. ذكاء الطفل بتنمي ذكاء الطفل، فالطفل كلما كان أذكى عقلا كلما كان أكثر تشكيلات في هذا وغير ذلك. فهو نفس المسألة، أمامه علبة مكعبات يعني يريد أن يجعل فلان سلفيا سنيا، بينحت له من المكعبات سلفي سني، هو نفسه بنفس المكعبات الأصفر والأحمر والأخضر الألوان الست يريد أن يجعله أشر الناس، بيجعله أشر الناس وما عليه فقط أنه يحول المكعبات هذه يصور بها فلانا ويصور بها علانا ويصور بها كذا وكذا. ليس الانطلاق من قواعد الإيه؟ العلماء. لهذا سبحان الله لابد أن ننتبه، انتباها عظيما جدا لهذه المسائل، بارك الله فيكم. إذا حاصل القاعدة هذه أن الاشتراك في الحكم، هذا زاني، هذا قاتل، هذا مرابي، هذا زاني، هذا مرتدع، هذا كافر، هذا مشرك، هذا كذا كذا، لا يعني أن يشترك في حيثيات هذا التبديع وأن يتطابق في حيث هذا التبديع. فبعض البدع أخف من بعض، وبعض المبتدع أخف من بعض، وبعض الكفار أخف من إيه؟ من بعض. أبو طالب ليس كأبي لهب، وكلاهما عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجمعهما وصف الكافر المشرك. فأبو طالب مشرك وأبو لهب مشرك، ولهذا اشترك في الأحكام، فهذا لا يدعى له وكذلك الآخر، وهذا لا يدفن في مقابر المسلمين وكذلك الآخر، وهذا في النار مخلد فيها وهذا كذلك في النار مخلد فيها. لكن كفر أبي طالب أخف من كفر أبي لهب، واضح؟ كفر من قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، وكفر من قال الله عز وجل فيه تبت يدا أبي لهب وتب ما أغض عنه ماله وما كسب. فلو هضمت هذه القاعدة وتفطنت لكليتها وجامعيتها وعرفت ما قد يدخل تحتها من أفراد كثيرة جدا، تبين لك أنها قاعدة إن شاء الله نافعة. لو لم يأتيك اليوم لهذه القاعدة لا لكفى، فإن هذا فعلا كما قال ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، هذا من أقوى شبه القوم ومن أكثر شبه القوم. وليس باللازم حينما يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب بأن هذه الشبهة من أعظم شبههم، أنها تكون أعمق هذه الشبهات علما وأدقها يعني علما، لا، وإنما أكثرها رواجا، أكثرها تأثيرا، أكثرها كذا وكذا. ليس من لازم أن يقال هذه شبهة كبرى أن تكون ماذا لا يفهمها إلا الألباء، وأنها تكون شبه قوية علمية، لا ما هو بلازم، لكن تأثيره على الناس. مثل ما نقول الشبهة دائما اللي بتجمع كل أهل الانحراف والبعد عن الإسلام أو البعد عن السنة أو كذا، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مهتدون مقتدون، كما قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم آمنوا بالله، وإذا قيل لهم تعالوا إلى منزل الله وإلى رسوله، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. هذه شبهة تجدها تمشي، فهؤلاء يقولون إن وجدنا آباءنا، وجميع الطوائف إن وجدنا علماءنا ومشايخنا على ملة على أمة، وإن على أثر مقتدون مهتدون، حتى ولو جئتم بالحق الأبلج هل يخفى ذلك على مشايخنا؟ هل لا يعلم ذلك مشايخنا؟ مشايخنا أضرى به، مشايخنا أعلم به. هذا هو، هذا هو. فإذا هذه تسمى شبه كبرى، وإن كان الجواب عنها من أيسر ما يكون، كما ذكر الله عز وجل في القرآن، يكفي قول الله قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، يكفي قول الله عز وجل أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا لا يعلمون شيئا. فالجواب عنها سهل، لكنها تحتل مرتبة كبرى بين هؤلاء. وضع إخواني بارك الله فيكم، فتفطنوا لهذه القاعدة ومفردات تلك القاعدة، فإنها نافعة إن شاء الله. ليس باللازم حينما أقول فلان مبتدع وفلان مبتدع أنهما يشتركان في حجم ذلك. فالجهم ليس كالأتباع، وواصل معطاء ليس كأتباعه، وسيد قطب ليس كمفردات أو أفراد الإخوان إلى آخر ذلك. فهذه مسألة ينبغي أن نتفطن منها وأن ندركها. نعم 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 نعم.
قال الشارح الشيخ العلامة محمد بن زيد المدخلي رحمه الله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، ففي هذا المقطع بيان وتفصيل لحجج القرآن وحجج السنة الصحيحة وحجج الراسخين في العلم الذين احتجوا بها على من أدلوا بالشبهات الفاسدة من أجل أن يبرروا شركهم وبدعهم وضلالهم.
انظر الشيخ جعل هنا الرد على الشبهات يكون عن طريق تلك المصادر: واحد، حجج القرآن، اثنان، حجج السنة الصحيحة، ثلاثة، حجج الراسخين في العلم. واضح؟ هذه مصادر الاستدلال في الرد على الضلال، هذه مصادر الاستدلال في الرد على أي ضلال، ترد على أي ضلال به؟ واحد، حجج القرآن، اثنان، حجج السنة، ثلاثة، حجج الراسخين في العلم اللي هو فهم سلف الأمة. هذا ما يتميز به من؟ هذا ما يتميز به أهل السنة. أهل السنة لهم مصدر إذ يقررون، ولهم مصدر إذ يردون. أهل السنة والجماعة لهم مصدر إذ يقررون الحق ابتداء، ولهم مصدر إذ يردون، هو مصدر واحد. فهم يقررون بموجب القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، وهم يردون بموجب القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. ولهذا فالمنحرف لا حظ له في مصادر الاستدلال السلفية، المنحرف لا حظ له في مصادر الاستدلال السلفية، لا حظ له. فإن استدل بالقرآن على فهمه، إن استدل بالسنة فعلى فهمه، إن استدل بقول عالم على فهمه، ولا حظ له في مصادر الاستدلال الصحيح. وهذا فارق جوهري ومهم جدا. نعم
قال شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية: الجواهر وإن اشتركت في الحصول في الحيز إلا أن هذا اشتراك في حكم من الأحكام. الجواهر
نعم.
وإن اشتركت في الحصول في الحيز إلا أن هذا اشتراك في حكم من الأحكام، والاشتراك في الحكم لا يقتضي الاشتراك في الماهية.
جميل، هو ده اللي قاله شيخ الإسلام. خلاص، قال شيخ الإسلام: الاشتراك في الحكم لا يقتضي الاشتراك في الماهية، اللي هي ماذا؟ حيثية الحكم. ده قاتل فقتل بلطجي، وده قاتل فقتل شيخ، وده قاتل فقتل عالم الأم، وده قاتل فقتل صحابية، وده قاتل فقتل نبية. شوفوا واسمه ايه؟ قاتل. فالاشراك في الحكم نحن اشراك في الماهية، هذا هو اللي احنا بنقرره منذ اول الدرس، ان الاشتراك في الحكم نحن اشراك في الماهية. فلا تأتي انت ترد الحكم الذي حكمت به عليه لكون الماهية تختلف عن اخر، فتقول فلان هذا كيف تبدعه يعني مثل الجهل، لا يعني هذا ليس باللازم، هذا ليس باللازم هذا. ولهذا حتى الكفر عندنا كفر النوع وعندنا كفر العين، وعندنا كفر أكبر وعندنا كفر الأصل. نعم
قال ومعلوم أن حاجة المشروط إلى الشرط لإمكانه، والشرط علة لصحة المشروط، ومع أنه لا يلزم من احتياج صحة ذلك المشروط إلى ذلك الشرط احتياج كل صحة إلى ذلك الشرط، فثبت أنه لا يلزم من الاشتراك في المقتضي الاشتراك في الحكم.
جميل. الاشتراك في المقتضي لا يلزم من الاشتراك في المقتضي الاشتراك فين؟ في الحكم.
ثم إن سلمنا أن الاشتراك في السبب يقتضي الاشتراك في الحكم، ولكن متى؟ إذا فقد الشرط، أو إذا وجد مانع، أو إذا لم يكن كذلك الأول ممنوع والثاني مسلم بيانه، وهو أن الأشياء المتماثلة في تمام الماهية لابد وأن تكون متميزة تشخيصاتها وتعييناتها، وما به الاشتراك غير ما به الامتياز، فإذا تشخيص كل شخص يكون زائدا على ماهيته.
ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أول ما تقول للناس هذا مع أن النبي هو الذي قاله، يقول يعني أنتم تكفرون من بنى المساجد على القبور وتجعلونهم يهودا ونصارى. أولا من الذي قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي قد قال فاسأل عن تفسيره ولا تسارع في رده، هذا واحد. الأمر الثاني، هذا النص يقتضي أنك شاركتهم في الفعل وإن اختلف الحكم، وهذه نقول هنا قاعدة تنضاف القاعدة السابقة، ليس يعني الاشتراك في الحكم بالاشتراك في المهية، اقلب اقلب، وليس يعني الاشتراك في الصفة وكذا الاشتراك في الحكم، فهذا يأتي مكفر وهذا يأتي مكفر، هذا تكفر وهذا لا تكفر، وقد اشترك فين؟ في المكفر، اشترك في المكفر، ولا يعني ذلك الاشتراك في الحكم. فهذا وجد مانع من تكفيره وهذا لم يوجد مانع من تكفيره. يبقى دي قاعدة ماذا يا اخوان؟ قاعدة تكون بجانب القاعدة الماضية. تمام؟ الاشتراك في الحكم يعني الاشتراك في كل المهية. طب والاشتراك في الصفة لا يعني الاشتراك في الحكم. فقد يأتي واحد بدعة ويكون مبتدعا، وقد يأتي واحد بدعة ويكون مبتدعا، قد يأتي واحد كفرا ويكون كافرا، وقد يأتي واحد كفرا ولا يكون كافرا. هذه قاعدة أيضا، وهي قاعدة توافر الشروط وانتفاء الموانع والتفريق بين النوع والمعين. الذي واحد قال ادعى الربوبية وقال أنا رب، هذا كافر. لما تقوم تتوفر شروط انتفاء الموانع ليس بمجنون ولا مكره ولا آخره، هذا نقول كافر. واحد قال عن نفسه بأنه رب وليس بكافر، هذا قال أنا رب واعتقد الربوبية، أنا ربكم الأعلى فرعون، وهذا قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، لكنه أخطأ من شدة الفرح. أنا ربك، أنا ربكم الأعلى. هذا فرعون من أكفر أهل الأرض، وهذا ليس بكافر، بل الله عز وجل فرح بتوبة هذا العابد من فرح هذا بناقته. يبقى إذن بتوبة العبد يعني، يبقى إذن هذا قال الكلمة واختلف الحكم. لماذا؟ لوجود مانع، لوجود مانع. يبقى هاتان قاعدته. من يعيد لي القاعدتين؟ القاعدة الأولى والماهية. نعم تمام، أننا قد نشترك في الحكم كفر فسق بدعة كذا كذا، لكن ماهية هذه الأشياء تختلف من شخص إلى آخر. بجوارها قاعدة نعم، الاشتراك في الصفة، في الكلمة، في الفعل، في كذا، لا يعني الاشتراك في ماذا؟ في الحكم. فقد يقول رجل كلمة نكفر بها، ونفس الكلمة يقول رجل آخر لا يكفر بها. سب الله ورسوله كفر، وسب الله ورسوله وما كفر، لوجود مانع وهو الإكراه، وهو الإكراه. لهذا الله قال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فقد شرح بكفر صدره. يبقى من كفر بالله من بعد إيمانه فقد شرح بكفر صدره، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يبقى هذا قال الكلمة وقلبه منشرح وصدره منشرح بها كفرا، وهذا قاله وهو مكره. يبقى مسائل الإلحاق هذه مسائل مضبوطة بضابط السلف، بارك الله فيكم، مضبوطة بضابط السلف. هذا رجل يمشي مع مبتدع ويبدع، وهذا رجل يمشي مع مبتدع ولا يبدع. لماذا؟ لأن هذا لا يعلم أنه مبتدع. قيل لأحمد رحمه الله تعالى الرجل من أهل السنة يراه يمشي مع رجل من أهل البدع أنلحقه به؟ قال أو تعلمه، أعلمه الأول فإن رجع وإلا فألحقه به. رجل جلس أهل البدع وتبدعه، رجل جلس أهل البدع ولا تبدعه، رجل جلس أهل البدع ولم ينكر مع معرفة أنه أهل البدع ولم ينكر فاتخذهم بطان، ورجل جلس أهل البدع لينكر عليه. يبقى هذه مسائل يا أخواني بارك الله فيكم ينبغي أن تضبط بضابط الشرع لا بضابط شخصي، وينبغي أن تضبط بالقاعدة لا بالواقعة، واقعة العين، فتقول فلان زار فلانا فلماذا لم يبدعه؟ يبقى بدع هذا وذاك. يبقى الشيخ فلان زار فلان من أهل البدع، يبقى لماذا لا تلحق به؟ أنت تقول من جالس أهل البدع وزارهم وإلى آخره فإنه يكون مبتدعا. طيب إذن على ما إذن لم تبدع فلان لأنه زار فلانا؟ هذا من أوسع القواعد التي نحتاج إليها في هذا الإيه، في هذا الباب، بارك الله فيكم. نعم
أخي يستشكل قائلا على هذا، ليست كل بدعة تخرج من السنة، فأهل البدع يتخذون هذه القاعدة حجة للدفاع عن مشايخهم، وإن بدعهم لا تؤدي إلى درجة إخراجهم من السنة.
هو ده استشكال ولا سؤال منفرد؟ ايه اللي انت بتقوله هذا؟ يعني ده يشكل ايه؟ ها اعد السؤال.
وكاتب استشكال على ماشي. هذا ليست كل بدعة تخرج،
استشكال على هذا يبقى مرتبط بالقاعدة، ها وهي اللي احنا ذكرناها، فيقول
على هذا ليست كل بدعة تخرج من السنة.
هو ايه العلاقة بديت؟ ايه العلاقة يعني ليست كل بدعة تخرج من السنة؟ يعني ايه؟ يعني ليس كل بدعة تخرج من السنة. ما المشكل هنا؟ احنا متكلمش عن البدعة التي تخرج والبدعة التي لا تخرج، احنا نتكلم عن بدعة اشترك في هذا وذا، هذا خرج وهذا ما خرج، هذا خرج وهذا ما خرج. ها يستدل بها هؤلاء عليه لأن وجود مانع، واحد وقع في بدعة، واحد وقع في كفر، واحد وقع في فسق، ومع ذلك لا يكون كافرا ولا مبتدعا ولا فاسقا. ليه؟ لأنه ما يدري، لأنه ما يعرف، لأنه مكره. طيب ها،
فأهل البدع يتخذون هذه القاعدة حجة للدفاع عن مشايخهم.
طب خلاص يبقى هم على الباطل، يبقى المشكل تستشكل علميا على هذه القاعدة، إنما لا تستشكل بضلال ضال. طب ما يبقى كل القواعد هذه مستشكل عليها من أهل الكفر ومن أهل الضلال ومن أهل كذا. حينما تقول في استشكال يعني أن هذه القاعدة يخالفها شرعا كذا، يخالفها كلام العلماء كذا، إنما تقولش في استشكال بناء بقى على هذا. طب ما أهل البدع استدلوا بهذا أن إحنا كذا، طب وإيه المشكلة؟ هذا انحراف منهم، ده ما يصلح استشكال على القاعدة، هذا يصلح تطبيقا أن هؤلاء عندهم زيغ وضلال. لكن لما تقول استشكال القاعدة يعني أن هذا القاعدة علميا يستشكل آية بواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة عشر عشرين وهكذا. لكن ده مش 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 استش اسمه مش اسمه استشكال، هذا اسمه استغلال مش استشكال، استغلال. يعني أن أهل البدع يستغلون هذا فيخرجون ماذا؟ فيخرجون أقواما من عندهم، يقول هذا متأول، هذا ما أدري إيه، هذا إيه، هذا إيه، وهذا كلام باطل. طبعا نحن لا نوافقهم على ذلك، لكن احنا نتكلم كقاعدة، وهي أن الاشتراك في الحكم لا يعني التطابق في الماهية. كذلك أيضا أن التطابق في الماهية لا يعني الاشتراك ماذا في الحكم، وإنما هناك أمور لابد أن تراعى في هذا وذاك. نعم نعم نعم.
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وإذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فأصغ بسمعك لجوابها. وهي الشبهة التي أوردها المخالفون للشريعة المناقضون لتوحيد رب العالمين في عهد الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهو يجادلهم بحجج القرآن والسنة وأقوال أهل العلم. واعتبر أن هذه الشبهة من واعتبر أن هذه الشبهة من أقوى الشبه، ألا وهي قولهم إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن، ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ونصدق القرآن، ونؤمن بالبعث، ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ هذه الشبهة. طيب،
إذا ماذا لو اطلعوا على كلام شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه أن شركهم أشد من شرك الأولين؟ ده هذا كيف تجعلون مثله. طيب كيف لو عرفت من شيخ الإسلام يجعلكم أعظم منه، أعظم منه؟ وهذا أيضا تطبيق على القاعدة اللي احنا قلناه أن شرك هؤلاء أعظم من شرك الأولين. طب هل هذا بإطلاق بمعنى إيه؟ بمعنى أن المفردات اللي عند الأولين عند القبورين وزيادة؟ لا، يقصد من ماذا؟ من جهة تعلقهم بالند، فإن هؤلاء كانوا يتعلقون بالند ويدعون الند في الرخاء، أما إذا وقع بهم شدة دعوا الله مخلصين له الدين. لكن هؤلاء ماذا؟ شركهم دائم في الرخاء والشدة، فمن هذه الناحية فشرك هؤلاء أعظم من شرك الأولين. لكن هؤلاء ما جاءوا بصنم منحتوه مثلا أو جاءوا بكذا، فليس باللازم أيضا أن يكون أعظم في كل وجه، في كل مفردة، في كل حيثية، لا. ولكن هؤلاء فيما يتعلق بتعلقهم بالند ودعاء الند، فهؤلاء يدعون ندهم رخاء وشدة، أما هؤلاء فيدعون ندهم في الرخاء دون الشدة، كما قيل لبعضهم: كم إلها تعبد؟ قال: أعبد سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. طب من تعد لرهبتك ورهبتك وكذا؟ قال: الذي في السماء، أو كما قال. نعم.
سائل يقول: لماذا لا يلزم إقامة حجة لتبديع لماذا لا يلزم إقامة حجة لتبديع من ينضم إلى جماعة، مع أنه قد يكون جاهلا بحالهم ويحسب أنهم على خير؟ فهناك
لماذا ينضم الكافر مع الكفار من غير إقامة حجة مع أنه قد يكون جاهلا؟ لماذا جميع النصارى دول تقول كفار مع أن قد يكون واحد فيهم جاهلا؟ لماذا تقول على جميع اليهود هؤلاء كفار مع أن واحدا قد يكون فيهم جاهلا؟ أجبني صاحب السؤال، هننتظر جوابه، مش هنقول هو يورد الجواب هذا عن هذا، لأنه هذا هتقول الطائفة وتولاهم الله يوم القيامة، وهذه بالطائفة، يبقى هنا كفرت بالطائفة، وهنا بدعت بالطائفة، وهذا تطبيق السلف وهذا تطبيق السلف. خلاص هتقول بس هذا الأصل في الإسلام وكذا، ولهذا من أجل هذا ما كفرنا بالانضمام للطائفة، بدعناه، فكان الانضمام مساويا للتبديع، وهناك كان الانضمام مساويا للكفر. لماذا؟ لأن هناك انضم إلى طائفة كافرة، وهنا انضم إلى طائفة مبتدعة. هذا عن علة الحكم. طب الحكم حكم بالسلف قاطبة، فإذا كانوا قد حكموا بالبطانة كما قال سفيان الثوري لما قيل له سأل عن الرجل صريح فقال فقال له من علمه إلا أنه على السنة، قال من بطانته؟ قال القدري. قال القدري والله عز وجل قال في محكم كتابه وقد نزل عليكم كتابا إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذن مثله، مع أنهم ما خاضوا بالمجالسة معه. يبقى هذا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى فكرة الشبهة دي شبهة بقى لها 10 دروس 20 درس 10 سنين بس هو لقى فرصة، لكن هي مش معانا خالص في المسألة، لكن هي شبهة ما زالت هي في صدره، وكويس إن هو سأل عنها، بس أنت تأخرت أوي. خلاص يعني كيف إن إحنا لا يلزم إقامة حجة في الطائفة؟ طب ما هو لا يلزم إقامة حجة في أي طائفة، لا كفار ولا روافض ولا غير ذلك. المنتمي إلى طائفة غالية حكم حكمه، المنتمي إلى طائفة كافرة حكمه، المنتمي إلى طائفة مبتدعة حكم حكمه. طيب عند الله بقى وعين بنار وعين لا، عند الله عز وجل لا، ده أمر آخر. مثل ما قال شيخ الإسلام لما سئل عن حديث الافتراق كلهم في النار إلا واحد، هل هذا يقتضي أنه في النار؟ قال لا، منهم من هو في النار ويخرج، ومنهم من هو في النار ويخلد، ومنهم من هو لا يدخل النار. هذا عند الله سبحانه وتعالى. فكل إخواني من ضمن جماعة الإخوان المسلمين، إخواني من ضمن جماعة المسلمين، مش طلع مع جماعة الإخوان المسلمين يعلق لوح وكذا رجل من عموم الناس، لا، كل إخواني هذا مبتدع، كل أشعري مبتدع، كل معتزلي مبتدع، وهكذا. نعم، لكن كل كافر، كل واحد من هؤلاء كافر، لا، ما لم ينتمي إلى إيه؟ إلى الكفار. نعم.
يقول بقية سؤال، فهناك من يقول بأنه لا يجتمع الانضمام إلى جماعة مع الجهل.
مش فاهم
يعني هو بنضم للجماعة هو جاهل ما يبقى تبرش منضم يعني.
طب يعني انت بترد على نفسك، ده من واجب ترد على نفسك، يعني كله اذا فعلا فعلا كل واحد من ضمن الجماعة يبدع لانه عالي، اذا انت نفسك هو بتنفى ان يكون فيه مجاهل. طب لماذا تنفى ان يكون فيه مبتدع ليس مبتدع؟ ما نفس المسألة، انت الوقت بتقول مش كل واحد هنا مش هيكون مبتدع، مش هيكون جاهل، يعني ده عالم. طب كويس، وما انت معترض على التبديع ليه طالما عالم؟ ها،
قول. فهناك من يقول بانه لا يجتمع الانضمام الى جماعه مع الجهل بحالهم، فهل هذا صحيح؟
ما انا اقول لك، اذا قائل هذا يعني معناه ما يعترضش على التبديع، لان معناه كلهم علماء، كلهم علماء. لكن نحن نقول انه لا يلزم ان يكون كل واحد منضم الى الجماعه عالم بكل اصول الجماعه، إنما منضم إلى الجماعة عطفيا سطحيا ومع ذلك الحق به. كما الكفار لا يلزم كل كافر أن يكون عالما بشبهات الناس، فكما أن في أهل الإيمان المجتهدين الذين يعرفون الإيمان ومفرداته وكذا وفيهم عوام، فكذلك في أهل الكفر العالمون بالشبهات ويردونها والتابعون له. ففي أي جماعة تجد العلماء المنظرين وتجد الأتباع الرعاع التابعين، كلهم يشتركون في ماذا؟ في التبديع، لكن هذا أخف من ذلك. فكونه ينضم يكفي الانضمام بس، وينتمي إلى هذه الجماعة وينضم إليه، هذا إخواني، هذا أشعاري، هذا كذا، يقول أنا أشعاري، أنا إخواني، أنا 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 إلى آخر ذلك، خلاص. إذن هو يلحق بهذا بهم. كونه بقى يكون على علم بأصول الجماعة مثل الرأس، ما يلزم، ما يلزم. أي طائفة فيها عوامها وعلماؤها غالبة. نعم.
هذه الشبهة يرددها المشركون الذين في ديار الإسلام والمسلمين، لأنهم بدون شك من أهل الشهادتين لفظا، ومن أهل الصلاة والصوم وسائر شعائر الإسلام، إلا أنهم هدموا الأصل الذي تقبل معه الأعمال، وهو توحيد الله تبارك وتعالى في ألوهيته.
عندهم ناقض مع النطق بشهادتين، مسألة سهلة جدا، موجود ناقض أكبر مع النطق بشهادتين، المشكلة انه ايه؟ ان الناقض انه شرك عبادة هؤلاء ودعاء هؤلاء والاستغاثة هؤلاء. لكن هؤلاء الذين يعارضونك في تكفير القبوريين بعد طبعا توفر شروط الموانع، لا يعارضونك في من سب الله ورسوله، ولا يعارضونك في من جحد رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعارضونك في من جحد سورة من القرآن، ولا يعارضونك في كذا وكذا، ما يعارضونك في هذا. طب ليه؟ ما هذا ناقض وهذا ناقض. يبقى نرجع إلى الأصل، هل أنتم لا تعتبرون الشرك ناقضا؟ قالوا نعتبر الشرك ناقضا، لكن ما الشرك الذي نعتبره ناقضا؟ أن إنسانا يعبد المقبور هذا كما يعبد الله، يصلي لله ويصلي للقبر. إن جئت بقى يدعو الله ويدعو المقبور لا يعتبر هذا من الشرك. إن جئت تنذر لله وتنذر المقبور لا يعتبر هذا شرك. إن جئت تذبح لله وتذبح للمقبور لا يعتبرون هذا ايه؟ لا يعتبرون هذا شركا، مخرج من الملة. نعم.
وهو توحيد الله تبارك وتعالى في ألوهيته بأن جعلوا بينهم وبين الله وسائط، وسموهم شفعاء ووسطاء،
سموهم شفعاء ووسطاء،
يتوسلون بهم إلى الله في قضاء الحاجات كما أسلفنا مرارا.
إذن أشركوا ولكن سموا شركهم ماذا؟ شفاعة، والشفاعة ليست بمكفرة وليست شرك. نعم.
هذه العقيدة الفاسدة.
وقالوا هنا طعن فأهل السنة بماذا؟ بأننا نكفر بالتوسل. لاحظ، من ضمن إرادته أن الوهابية تكفر بالتوسل. الجواب، الوهابية كما تزعمون لا يكفرون بالتوسل أبدا، بل التوسل عندهم معصية. لكن ما التوسل؟ أنتم تسمون الشفاعة توسلا، وعليه تقولون بأن الوهابية تكفر بالتوسل. لا، الوهابية كما تزعمون يكفرون بالشفاعة الشركية ولا يكفرون بالتوسل، لكنكم تسمون الشفاعة توسلا، وصرف العبادة لهذا الميت وكذا تسمونه توسلا. لكن السلفيين يفرقون بين التوسل الذي هو أن يدعو الله متوسلا بجاه فلان، يدعو الله متوسلا بجاه أهل البيت أو ذوات أهل البيت، وهذا ليس بكفر ولا بشرك أكبر، هذا محرم. لكن أن تعبد آل البيت متوسلا بذلك إلى الله، تلك الشفاعة التي ذكر الله في كتابه، واعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فسموه توسلا. انتبه لده، معترك حتى في كتب المتقدمين في زمان بعد الوهاب، معترك التفريق بين التوسل المحرم والشفاعة الشركية. فإنهم يسمون شفاعتهم الشركية التوسل، ويطعنون في أهل السنة والجماعة أنهم يكفرون بالتوسل. والجواب عن ذلك التفريق بين الشفاعة الشركية والتوسل. فالتوسل في حد ذاته ليس هو ماذا؟ ليس هو عبادة المقبور والتوسل بذلك إلى الله، وإنما هو عبادة الرب ودعاء الرب والتوسل في الدعاء بذاتها، بذوات هؤلاء وجاه هؤلاء. ففي فرق بين أن يقول اللهم اشفني بجاه فلان، وبين أن يقول يا فلان اشفني، أو يا فلان اشفع لي عند الله أن يشفيني. هذا الشيء محرم وهذا شرك. فعدم التفريق بين التوسل والشفاعة الشركية هو الذي أوقعهم في ذلك. لكن أهل السنة يضبطون المسائل ويفرقون الفوارق الدقيقة، فوارق الدقيقة، فرقون بين شيء اسمه توسل وبين شيء اسمه شفاعة شركية. هذا شيء وهذا شيء، أن تذبح للند وتقول أستشفع بذلك إلى الله هذا شرك، أن تذبح لله عز وجل عند قبر الصالح توسلا إلى الله عز وجل بهذا المكان هذا محرم ولا يجوز. أعيد هذه النقطة، هذه المسألة وهي عدم التفريق بين التوسل والشفاعة أوقعهم في الشرك ويهولون من شأنه وأوقعهم في الطعن في أهل السنة والجماعة. فما هو الفرق بين التوسل والشرك عند أهل السنة والجماعة والشفاعة والتوسل والشفاعة عند القبوريين؟ ها ما الفرق يا صلاح؟ عبادة الند والتوسل بهذه العبادة إلى الله عز وجل، ها فيقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. العجيب بحضرتنا المسألة الآن كيف أن الشياطين يوحون إلى هؤلاء ليجادلون أهل الحق. تخيل صاحب الخواطر بيقف عند ما نعبدهم، لو تجيبوا كلامه في الآية، ما نعبدهم ليقربون الله زلفى، قال ما قالوا ما نذبح لهم ليقربون الله زلفى، ما ننذر لهم ليقربون إلى الله زلفى. طب إيه الفارق الدقيق ده؟ قال لك لأنهم قصدوا بذلك إيه العبادة لصاحب الند كما يعبدون الله، فهم الآن يتعبدون للند نفسه، جعلوه الله، جعلوه ربا، جعلوه إلها، فهم يعبدون المقبور ما يعبدون الله. إنما اللي بيذبح وينذر وكذا ده متوسل. ففي فرق بين ذابح وعابد، أنا بشرح كلامه يعني. يبقى هنا ماذا؟ إذن تكفر بالذبح لو سميت عبادة للمقبور. أنا بعبده، أنا بعبد البدوي، أنا بعبد فلانا، هنا تكون كافرا مشركا، لأن قوله ماذا؟ ما نعبدهم إلا ليقربون. لكن هؤلاء اليوم ما بيقولوش إحنا بنعبد، حتى لو عبدوه هم بيعبدوه ماهو، بس ما بيقولوش إحنا بنعبده، ولهذا بيجعلوا شرك إيه؟ أن تعبد تقول أنا أعبده، أنا أعبد كما أعبد الله، أنا أعبد هذا. وهذا السر في قولهم ما نعبدهم، إنما إحنا ما نقول ما نعبدهم، في فرق بين ما نعبدهم من القرى الزلفة وبينك تذبح، بينك تنذر، بينك كذا وكذا وكذا، ها؟ وأنت لا تقصد أنك تعبدهم، فأنت عبد لله لست عبدا للحسين. ده الفارق اللي يجعلك مشركا لو قلت أنا عبد الحسين، لكن أذبح للحسين، أنذر الحسين، فهذا الذبح من أجل أن يشفع لك حسين، من أجل يشفع لك بدو، من أجل يشفع كذا، وإلا فمعبودك هو الله. فبالله عليكم، ألا هذا فارق يؤثر؟ هو بيذبح للقبر، كونه ذبح للقبر فقد عبده، قال أعبده أو قال أعبد الله. فقول هؤلاء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي ما نقدم لهم هذه الأشياء إلا ليقرب الله زلفى، ليس بلازم أن تنطق بأن هذه عبادة للمقبور وتقول أنا عبد لفلان. طالما أنك صرفت العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فهذه عبادة، سميتها عبادة، سميتها توسلا، سميتها شفاعة، سميتها بأي اسم، فهذا هو الشرك الذي حرمه الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فمن دعا غير الله عز وجل فهو مشرك، سمى هذا الدعاء عبادة أو لم يسمى. لكن نفرق بين دعا وذبح ونظر وبين أنه يقول أعبده، ما في هذا التفريق، ليس له وجه على الإطلاق. جبتم كلامه؟ هذا في تفسير الزمر: ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى. في بعض المواضع ذكر هذا. نعم، هذا ذكر هذا. نعم،
هذه العقيدة الفاسدة.
كان أظن القراءة من قبل الموضع هذا أحمد مصطفى، قرأ أحمد مصطفى قرأ من قبل. نعم.
وهم تراهم من عمار المساجد بالصلاة والقرآن وممن يتصدقون،
ولهذا هم يستميتون أن يجعلوا كل هذه الصور ليست بالشرك الذي حرم الله ورسوله. يا شيخ، ما حكم ذبح للحسين؟ يرد عليك مباشرة: وما حكم الذبح لولدك؟ أنت تذبح لولدك عقيق، أنت تذبح لأمك صدقة، شرك؟ لا، ما هو بشرك، وهذا ليس بشرك. هو يرد عليك مباشرة: ما حكم ذبح الحسين؟ وما حكم الذبح لولدك؟ هذه ذبيحة الحسين وهذه ذبيحة لولدك، اشتريتها تقول هذه لولدي، أذبحها في العقيق، ما الفرق؟ هكذا يقول لك. شوف، أمر خطير يا صلاح، أمر خطير، أمر خطير جدا. اللي هو يا صلاح، ما هو الفرق بين إيه وإيه؟ لا، ده احنا عدناه من زمان، دي عدناه من زمان. الآن احنا في بقى الفرق إيه؟ اعترف يا صلاح ان انت كنت مشغول، لانك انت هتنتقل من الى من الى ومشجبها، فاعترف انك كنت مشغول. ها، طيب شوف محمد هيقولها، هو اللي امامك هيقولها. ايه التفرق بين ايه يا محمد؟ ها، هم يقولون ايه في الاخير اللي احنا قلناها التمثيل؟ انا اقول ان تذبح حسين، يقول ايه؟ نعم، بس هم يقولون انت نقول ما حكم ذبح الحسين، يقول وما حكم ذبح لابنك، ما حكم ذبح لامك. يلا، شرك يبقى شرك، جائز يبقى جائز، هكذا يقولون مع وجود الفارق الكبير. ان تذبح الحسين تعبدا لمن؟ تعبدا له، دي عباده تذبحها له، له له، يبقى هو لا تعلق بالتعبد. انما ابنك العباده لله بسبب ابنك، بسبب الولاده، يبقى دي ذبيحة لمحمد المولود، هذه عقيقة. محمد ما له علاقة في هذا الأمر إلى السببية. طب هيقول لك ما بذبحش الحسين، برضو بذبح لله بسبب الحسين، بس تعبدا للحسين، بمعنى أن الحسين جاها عند الله اقتضى أن تذبح عنده، لكن ابن ما له جاه عند الله اقتضى أن أذبح في يوم السابع. هذا شيء وهذا شيء، شبهات القوم كثيرة. ومن هنا الحقيقة، وبحيادية وبإنصاف، ليس نصر للقولين فإنه قول السلف أصلا، ولا نعلم له مخالفا إلا من بعض معاصرين. مسألة الإعذار بالجهل، شبه القوم خطيرة، شبه القوم لا يردها إلا علماء وطلبة علم، كيف بالعوام؟ أنا أطرح عليك، إحنا بنستسهل هذه المسألة، لكن عند العوام إيه؟ بالله عليك، لو أنا في مسجد، أنا واحد رجل قبور في وسط العوام، يقول السلفيين دول بيقولوا لنا الذبح الحسين باطل، ده شرك. طب ما انت بتذبح لابنك، كلكم، ده بيذبح لابنه في عرسه، وده بيذبح لابنه في عقيقته، وده بيذبح لامه صدقه. فالناس يا جماعه متشددون، الناس غلاه، كل اللي في المسجد هيطبق على كلام مين بقى اللي يقف في النص كده ويقول لك كذا وكذا؟ الدرس التوحيد، ومن هو كم الدرس هنا التوحيد؟ لا، إذا كان كثير من مشايخ غير درس التوحيد، هل درس التوحيد من جعل الصوفية والأشاعرة أهل سنة؟ هل درس التوحيد من قال تخطب خطبة كاملة في شرك القبور؟ هل درس التوحيد من والى هؤلاء القبوريين؟ هل درس التوحيد من قال دعونا من شرك القبور وتعالوا إلى شرك القصور؟ هذه أمور ليست سهلة بارك الله فيكم. فتشكل بالنسبة لهؤلاء مانعا يحتاج إلى أن تزيل ذاك المانع. نعم.
وهم تراهم من عمار المساجد بالصلاة والقرآن وممن يتصدقون بالأموال ويتحملون المصاعب من أجل ما يظنون أنه صالح وهو عمل غير صالح حيث أضاعوا هذا الأصل الأصيل.
إنه عمل غير صالح. الله أكبر، ما أعظم هذه الآية، سبحان الله. ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من عملك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به. وفي قراءة إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح. نعم.
وهو توحيد رب العالمين بجعلهم بينهم وبين الله وسائط شفعاء ووسائط يتوسلون بهم في قضاء الحاجات ودفع الكربات وكشف الهم والغم وإنجاب الولد وجلب الرزق وما إلى ذلك مما لا يطلب إلا من الله، ويطلب من الله بدون واسطة، بدون أن تذهب إلى قبر فلان أو إلى فلان أو نحو ذلك من المعبودات التي تختلف باختلاف الزمان والمكان، لأن الله لا يحتاج إلى واسطة في التوجه إليه بالعبادات أو الطلب، لا يحتاج إلى واسطة، لأنه علام الغيوب، وبأنه كما وعد يجيب دعوة الداعي إذا دعاه مؤمنا به مستجيبا لندائه ونداء رسوله. وقد ذم الذين يستكبرون عن عبادته وعن دعائه. إذن
وجعل الدعاء عبادة وجعل العبادة دعاء. قال سبحانه وتعالى واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي إنه كان فلما اعتزلهم وما يعبدون، واعتزلكم وما تدعون فلما اعتزلهم وما يعبدون. إذن الدعاء هو العبادة. وقال تعالى وقضى ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي وليس عن دعاء، مما يدل على أن الدعاء والعبادة والعبادة الدعاء، وهذا رد على من أخرج الدعاء من العبادة. فمن دعا هؤلاء فقد عابدهم. عندك يا عبد الله تريد أن تسأل؟ ولو هو حتى لو قال هذه ذبيحة للحسين تقرب بها الحسين ولكن يقول بسم الله، زي ما هو يتقرب الحسين وهو بيصل، ان دعا الحسين وقام صل، ان دعا الحسين ودعا الرب، ما يشفع له دعاء الرب مع الحسين ولا يشفع له تسمية الله مع قصد الحسين، كما لا يشفع له الصلاة لله مع ذبح الحسين فلا يشفع له تسمية الله مع ذبحه للحسين. نعم.
سأل يسأل يقول بعض علماء الصوفية
لو هؤلاء سبحان الله لو هؤلاء جعلوا جهودهم الجبارة هذه في التعليل والتبرير للشركات هذه، لو جعلوها في فهم التوحيد والدعوة إليه لنجوا وكانوا من أحسن الناس، لو هؤلاء جعلوا هذا كذلك. سبحان الله، يعني انظر ابن عبدالبواب جعل جهده وجمع قواه على معرفة التوحيد الذي جاءت بالرسل ومعرفة الشرك الذي دفعته الرسل، قضى حياته، فلهذا أخرج علوما عظيما. هؤلاء ماذا؟ القبوريون قضوا حياتهم بماذا؟ في الرد على هؤلاء وإيجاد التبريرات والتعليلات أن هذا ليس بشرك وأنهم ليسوا بمشركين. سبحان الله العظيم، ما يستحقون الدفاع ولا التبرير ولا التعليل. أنت تأتي إلى النقطة الحساسة الفيصل بين دين محمد وبين دين أبي جهل وتريد أن تكون ماذا؟ مدافعا عن المشكلة فيه، مثل ما خرجنا بكر أبو زيد على عبد الله بن جبير في بقى في صراع خطير جدا منار السنة والجماعة والقطبيين أتباع قطب. فلما تخرج أنت في الوقت هذا لتكون في صف قطب يبقى لا أقل من أن يكون حكمك حكمة، يعني صراع دائم ودامي بين أهل السنة وبين السلفيين وبين مين؟ سيد قطب القطبيين السروريين. المفترض أنك ماذا؟ تكون في صف أهل السنة ضد القطبيين التكفيريين السروريين الذين والذين والذين إلى آخر ذلك، جمع مبقات عديدة. فحينما تكون مع هذا مدافعا عنه، يبقى لا أقل من تأخذ حكمهم. حتى احنا دايما كده في العرف والعادة، لو أن رجلا سرق الآن واجتمع الناس الحرامي مش كل حرامي، يا واحد قال محدش يجمع، اللي يجي يجمع ده يعني أنا منه ومن، أو محدش يجمع خلاص محدش يجمع، واللي يجمع أنا أعمله سوي، جميع الناس هتنسى السارق وتذكر مين الذي حماه والذي دفع عنه. ده معروف. ده انت احيانا باخد موقفك من النظرة، شوف الناس ماسكة في السارق وبتعمل، وشوف فلان كان ازاي بارد خالص ولا عنده فكرة ولا ما. فبالناس بتعاتبه، ده ما بيتكلمش، لا يتكلم والناس بتعاتبه. ليه؟ الموقف يقتضي ان يكون انت ليك موقف، خده في سارتك وديه المركز، اعمل حاجة. كرجل ولا عنده فكرة وجالس يشرب كوبات شاي ولا ما ولا اي حاجة، فالناس بتعاتبه. وممكن بقى الناس تطعن فيه، اصله زيه، اصله اصلا كان ابوه مش عارف، اصله كان ما اصله تقريبا في نسب، اصل تقريبا في، والناس تبدا تحط عليه ويبحثون عن اسباب الحط. ده مجرد ان سكت، انما اللي بقى يقول ما حدش جه يمه ولا جه يمه انا هعمل فيه، ده بقى معروف عند الناس، لا خلاف، ده بقى لا خلاف. ده فضلا بقى ان يجي واحد ثالث يقول اللي فعل ده من سرقه، راجل جعان يعمل ايه؟ ما البلد 60 في 70، راجل يعمل ايه يعني؟ لا ايه سرق مثلا نص مليون ما فيش مشكله يزوج ابنه ويشبرق نفسه، ايه فيها ايه يعني؟ ارحموا يا ناس ارحموا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، والنبي يقول ما الله يرحم الناس. وقال تعالى ان الله الغفور الرحيم، وقال تعالى قل يا عباد، وهيبقى يخطب فينا. ده مرتبه ثالثه بقى. طيب والرابعه، وانت ماسكه انت، ده انت نازل نفسك، ده انت وانت 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 كمان بمين بيطعم في مين اللي ماسك السارق. دي كلها مراتب، وفي النهاية يا رجل تقول لا يلحق به وبالدفع عنه. فانظر الى موضع قدميك حينما ينشب الخلاف بين اهل الحق واهل الباطل، موضع قدميك فيه، وهو الذي سيحدد امرك في اي الحزبين انت، في أي الخصمين أنت. هذان الخصمان اختصموا في ربه، أنت مع من؟ فاليوم اللي بيقف مع القبوري والمعركة قائمة بين السلفيين وبين القبوريين، اللي يقف مع القبوري ويدافع ويبرر، إذن هو منهم. والواجب على الإنسان إذا وجد معركة حق وباطل أن يكون مع أهل الحق بكل ما أوتي من قوة، بعلمه، بماله، بدفاعه، بكل ما يملك، بكتب يوزع، بكل ما يملك، بكل ما يملك. الذين جهدوا في سبيل الله خرج منهم من معه الفارس، وخرج منهم معهم من ليس معه بفرس، خرج يمشي على رجليه. ومن لم يكن هذا ولا ذاك، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد وما أحملكم عليه، تولى وهو ما رحوش، بس إيه بقى؟ وأعينهم تفيض من الدمع حزنا. شوف، يبقى على الأقل تلك الدمعات جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وديا إلا كانوا معكم. حبسهم العذر، فهناك قوم حبسهم العذر وهم مع هؤلاء، ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وديا إلا كانوا معكم. نصرة أهل الحق، إذا أكون مع من جهد وأخرج معه، فإن وقع عذر أكون معه بدعائي بقلبي بدمعي. ولا على الذين إذا ما توكل تحملهم قلت لا أجد محمد كمان تولوا عن تفضل مضامي حزاء لا يجدوا منفقون، إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. شوف فارق بين هذا وذاك، فارق بين هذا وذاك. فإذا وجدت معركة ناشبة بين أهل الحق والباطل، سريعا انصر أهل الحق، سريعا كن معهم. بين عبد الوهاب والقبوريين أكون مع من؟ مع عبد الوهاب. بين ابن تيمية والأشاعرة والفرق أكون مع من؟ بين الصحابة وبين قطب أكون مع من؟ أكون مع من؟ بين السلفين والإخوان أكون مع من؟ بين الدواعش وأهل السنة أكون مع من؟ أنت مع من؟ أنت مع من في الآخرة؟ يوم ندعو كل أناس بإمامه. وإذا النفوس زوجت احشروا الذين ظلموا وأزوجه. طب هم كالذين ظلموا، يكفي احشروا الذين ظلموا ونقولهم على قسمين رؤوس وأتباع، لكن قد يخفى عليك حكم هؤلاء، فلهذا أبرزه الله مع الكون من الذين ظلموا. احشروا الذين ظلموا وأزوجه، معنى أزوجهم من الذين ظلموا، لكن قد يخفى عليك حكم الفرع هذا، الأزواج، النظراء، الأشباه، وأنت تعلم حكم الأصل. فأبرز احشروا الذين ظلموا وأزواجه وأشبهه، احشروا الذين ابتدعوا وأشبهه، احشروا الذين كفروا وأشبههم، احشروا الذين، وهكذا. وإذا النفوس زوجت قرن بينها وبين مثيلته، ولهذا جاء في حديث الصحيح: ليذهب كل قوم إلى من كانوا يعبدون، عباد عزير يذهبون، عباد عيسى يذهبون، عباد كذا، عباد كذا، الذين كانوا يعبدون الله معا، المؤمنون والمنافقون، لأن المنافقون كانوا يعبدون الله في الظاهر. طيب، فجاءوا معا، ثم كان التمييز والتمايز بعد ذلك، يوم يدعون إلى السجود. يدعون إلى السجود. طيب، لما دعوا إلى السجود، قال تعالى في أول الآية: يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. هنا يفترق المنافق عن المؤمن. يسجد المؤمن لأنه يسجد لله، ويريد المنافق أن يسجد فيعود ظهره طبقا، ما يستطيع. ليبقى من كان يسجد مخلصا، ها، يميز عن الذي كان يسجد نفاقا. يبقى هنا معركة التمايز، ولهذا قال تعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. هذا هو التمايز. فانظر إلى موقع قدميك يوم نشوب الخصومة بين طائفتين، أنت مع من؟ أنت مع من؟ طيب، اعتزل جل الصحابة فما كانوا مع علي ولا معاوية. ده بقى اللي بيكتبوا استشكالات، استشكل الاستشكال ده: أنت مع من؟ مع علي أو مع معاوية؟ نفس القاعدة الحمد لله، كل مع من إذا نشب الخلاف. انتبه، أنا لست مع علي أكون معه الذين اعتزلوا أقاتل، ولا مع معاوية أقاتل. طيب، أنت خرجت عن طائفتنا، نقول هما طائفتان في القتال، طائفة في الاعتقاد، فالثلاثة في الاعتقاد واحد. النبي قال في الطائفتين دعواهما واحد، دعواهما واحدة. وقال في الخوارج: تمرك مارقة على حين فرقة من المسلمين. الدعوة واحد، والإسلام بيجمعهم، والسنة بتجمعهم. ومن هنا اعتزلنا القتال، لكن لم نعتزل الاعتقاد. فالثلاث طوائف عقيدة واحدة، أمة واحدة، ليسوا خصمين لابد أن نكون مع حديد مدد الآخر. عقيدة واحدة وأمة واحدة يتقاتلان، وعنوانهم: وأن هذه أمتكم أمة واحدة. يتقاتلان والعنوان: كلهم في النار إلا واحد، هم الواحد. ليه؟ لأن القتال لم يكن بسبب الاعتقاد، إنما بتأويل في واقعة عين. فلا يخرجني ويخرجك عن السنة أننا نقاضي بعضا في المحكمة، أننا يقع بيننا قتال باليد، هل نقول هذا سني وهذا غير سني؟ فما عقيدة معاوية؟ عقيدة الصحابة النبي وصحابه، وما عقيدة علي؟ عقيدة النبي والصحابة، وما عقيدة الذين اعتزلوا؟ عقيدة النبي والصحابة. هو لو رجل طلق امرأة وكلاهما سلفيان يبقى هنا نقول هذا خرج من السلفية أو هو خرج من السلفية؟ دعوهما واحد، سلفيان وإن طلق. فالنبي بين هذا، قال دعواهما واحدة وهي الإسلام، الإسلام الاعتقاد. فلهذا أنا مع كل الصحابة ولو وقع قتال بينهم ضد غيره فالصحابة كلهم ها لا طائفة واحدة. الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، فالصحابة كلهم طائفة واحدة، خلاص الصحابة كلهم طائفة واحدة، واحنا امام ثلاثة، امام قوم اعتزل، وامام قوم قتلوا مع علي، وامام قوم قتلوا معه، كلهم طائفة واحدة. قولي كده يا محمد كيف هما طائفة واحدة مع اننا نرى ثلاث طوائف؟ ها ها كيف هذا مع ان احنا بنرى ثلاث طوائف؟ طائفة معاوية وطائفة علي وطائفة اعتزل، نقول طائفة واحدة، طائفة واحدة اعتقادا، طائفة واحدة اصولا، طائفة واحدة كذا، لكن ده اسمه قتال، قتال منهم من اعتزل القتال مش الاعتقاد، ومنهم من قتل مع علي ومن قتل مع، وكل تأول في موقفه، لكنهم طائفة ايه واحد. فالصحابة طائفة واحدة، أمة واحدة، عقيدة واحدة. لهذا بقى ما موقع قدميك؟ أنا مع الصحابة، فأنا أوالي عليا وأوالي معاوية وأوالي من اعتزل، أوالي، وأنا أصوب عليا في هذا القتال، وأنا أخطئ معاوية تخطئة المتأول المجتهد المأجور أجرا واحدا. نجيبها بقى عشان الذكاء الصناعي ما يفرقهاش. معا بتخطئة معاوية تخطئة المجتهد المتأول المأجور أجرا واحدا. ما تلحقش بقى تقول ده بيطعن في معاوية. واضح يا اخواني؟ يبقى أنا مع الصحابة، لكن ابحث لقدميك عن موضع حين تكون الخصومة بين الصحابة وبين سيد قطب، فما موضع قدميك؟ فبدل من تبرير وتعليل وإقامة تعب بنفسك جدا في الدفاع عن بكر مزيد، وقوم يتعبون أنفسهم في الدفاع عن سيد قطب، فما أوضحت موقفك من سيد ولا أوضحت موقفك من بكر بذ التحذير من مقالته وبالحط عليه حتى ولو لم تبدعه. يعني ما ظهر لك موقف المنتفض ولكن موقف المدافع المبرر المعلل. واضح يا اخواني بارك الله فيكم؟ يبقى إذن في كل خصومة تدور بين أهل الحق وبين الباطل انظر إلى موضع قدمي. فمن وجدت مع أهل السنة والجماعة، من وجدت مع أهل السنة والجماعة ينصر بكل ما يملك كل ما يملك فإنه منهم، ومن وجدت مع أهل الباطل يدافع بأي شيء فإنه منهم. ليس بلازم أن يمسك السيف ولكن قد يدل، وليس باللازم أن يدل بل قد يرضى، وليس باللازم أن يرضى بل يدافع، وهكذا. فالناس يعرفون بمواقفهم وتبين مواقفهم وهكذا. يا أخوان أنتوا راكبين السيارة تركبون السيارة وكل واحد فيكم حينما يقع خلاف بينه في السيارة وبين قبوري مثلا في السيارة، أنت بتصنف كل السيارة، بتصنف السائق وبتصنف اللي في السيارة، أنت بتصنف اللي تكلم واللي ما تكلم أنت بتصنفه. فسائق يقول يا أستاذ سيدنا مضاعتي يا أستاذ احنا عايزين نطلب رسالة مش عارف ايه، عرفت موقفه ايه، وبتصنف واحد آخر هو ده كفروا الناس ومش كفروا الناس صنفت واحد تاني يا جماعة بقى فضونا من عايزين نصطبح الصبح كده ما سيبونا في المدنة، واحد تالت الأجرة يا ابني كام يا ابني مش بناش الأجرة كام يا ابني لموا جماعة جماعة لموا الأجرة جماعة، وبتصنف واحد رابع بيضحك ما تتكلم انت بيضحك مبسوط، وبتصنف واحد خامس ايوه الراجل ده بيقول حق، الراجل ده فعلا بيقول حق على عليك يعني، لا لا يا جماعه الراجل ده قال حاجه ما قالش حاجه غلط يا جماعه، الراجل ده انت بتصنف السياره في الموقف ده، السياره الموقف بتبين كل واحد بقدر تمام، الساكت تعرف ساكت سكوت رضا ولا سكوت حمق ولا سكوت، والمتكلم هذا بتصنفه. اذا لابد ان يكون لك ماذا، لابد ان يكون لك موقف اذا وقع صراع بين اهل الحق وبين اهل الباطل، فانظر موضع قدميك حينئذ، فان المرء مع من احب، ولو لم يدرك عمله عملهم يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، قال ابشر فان المرء مع من احب، فان المرء مع من احب. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم أي نعم.
قال الشعراوي: ومن المشركين بالله أولئك الذين لا يجادلون في ألوهية الحق ولكنهم يجعلون لله شركاء، وهناك بعض المشركين ينكرون الألوهية كلها وهذا هو الكفر. فهناك إذا
هناك بعض الايه، هناك بعض المشركين
ينكرون الألوهية كلها
نعم
وهذا هو الكفر. فهناك إذا مشرك يؤمن بالله ولكن يجعل له شركاء
نعم.
ولذلك نجد أن المشركين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون عن الأصنام: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولو قالوا لا نذبح لهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى مثلا لكان من الجائز أن يدخلوا في عبادة الله، ولكنهم يثبتون العبادة للأصنام، لذلك لا مفر من دخولهم في الشرك. ويقول سيدنا إبراهيم عن الأصنام: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. إنه يضع الاستثناء ليحدد بوضوح قاطع، ويقول لقومه: إن ما تعبدونه من الأصنام كلهم عدو لي إلا رب العالمين. كأن قوم إبراهيم كانوا يؤمنون بالله ولكن وضعوا معه بعض الشركاء. ولذلك قال إبراهيم عليه السلام عن الله: الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين. إذن الشرك ليس فقط إنكار الوجود لله، بل قد يكون إشراكا لغير الله مع الله. ولنرى من يعبدونه ويدعونه في مصائبهم، إن يدعون من دونه إلا إناثا.
طيب نعود قائليه، فهنا قال: ومن المشركين بالله هؤلاء الذين لا يجادلون في ألوهية الحق، في ألوهية الحق ولكنهم يجعلون لله شركاء، هم يعترفون بالألوهية لكنهم يجعلونه شركاء، كما كان العرب على ذلك. العرب كانوا ايه؟ كانوا يؤمنون بألوهية الله، لكن يعني بألوهية الله يعني أن هذا الكون له إله، إنما ليس الألوهية بالمعنى الأخص، وهي أن الله هو المعبود وحده، لأن مفهوم الألوهية لا يثبت إلا بهذا أن يكون هو المعبود وحده. لكن هؤلاء أثبتوا لله ألوهية وللند إيه؟ ألوهية. ولهذا عرف العلماء الشرك بماذا؟ دعوة غيره معه وليس دعوة غيره فقط، فلا يدعون الله إنما يدعون الند، لا يدعون الله يدعون الند. قال: وهناك بعض المشركين ينكرون الألوهية كلها وهذا هو الكفر. فهناك إذن فهناك إذن مشرك يؤمن بالله ولكن يجعله شركاء. ولذلك نجد أن مشركين عن عهد الرسول يقولون عن الأصنام ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى، ولو قالوا لنذبح لهم إلا ليقربون إلى الله زلفى مثلا لكان من الجائز أن يدخلوا في عبادة الله، ولكنهم يثبتون العبادة للأصنام، لذلك لما فر من دخولهم في الشرك. طب هل هذا جائز؟ يقول ولو قالوا لا نذبح لهم إلا ليقربون الله، هم قالوا ما نعبدهم إلا ليه، يبقى إذن عبدوا الأصنام وجعلوا العبادة للأصنام. لكن لو قالوا لا نذبح لهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى لكان من الجائز أن يدخلوا في عبادة الله. وهل هذه صورة تدخلهم في عبادة الله؟ هذه عبادة الند ليس عبادة لله. لكان من الجائز أن يدخلوا في عبادة الله وهذه الصورة لا يمكن يدخل صاحبها في عبادة الله إذا قال لا نذبح لهم إلا ليقربون إلى زلفى. ليه؟ لأنه ذبح لهم، وذبح لهم إذن أشرك، وليس من الجائز أن يدخلوا في عبادة الله. يبقى هنا الخلاف معاه في كلمة إيه؟ لكان من الجائز أن يدخلوا في عبادة الله. طيب والحق ليس من الجائز قط أن يدخل قائل هذه المقولة في عبادة الله، بل هو عابد للند، وليس من لازم الشرك ألا يعبد إلا الند، بل الشرك أن تعبد الند مع الله فتصرف له العبادة كما تصرفها لله عز وجل. يبقى لا يمكن أن يكون أبدا من الجائز أن تقول لنذبح لهؤلاء إلا ليقربون إلى الله زلفى. ومن هنا كانت هذه الصورة عندهم ليست من الشرك، يقول لك دي توسل. طب والتوسل حكم إباه عندهم، هو يفر من الشرك، طب حرام، طب ضلالة، طب كذا، يدخلناه في المسائل الفرعية التي اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من منع ومنهم من جوز، فجعلوها مسألة فقهية فرعية مختلف فيها بين أهل العلم. نعم مش ده الخلاف، عشان كده احنا ما وقفناش معاه. الخلاف ايه بقى؟ ها الخلاف، لكان من الجائز أن يدخلوا في عبادة الله لو قالوا لا نذبح لهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى مثلا لكان من الجائز أن يدخلوا في عبادة الله. هل ده من الجائز أن يدخلوا في عبادة الله؟ صح، بعض يمكن أن تكون أن لا عبادة زي الملاحدة، والبعض بيقول لا عبادة ويمكن. طيب هنا بقى لكان الجائز أن يدخلوا في عبادة الله، ما معنى لكان الجائز يدخلوا في عبادة الله؟ ويقول ما نعبدهم ما لا نذبح لهم إلا ليقربون الله زلفى، ما نذبح لهم إلا يقربون، كيف يدخل في عبادة الله؟ نعم ما قال هو مشرك، إنما قال لكان الجائز يدخل في عبادة الله ولكنهم يثبتون عبادة الأصنام، ولذلك لما فر من دخول في الشرك اللي هو بقى لو عبدوا الأصنام فقط، لأنهم قالوا ما نعبده. طب تمام، لهذا لما فر من دخول الشرك، إنما الأول وهو ما نعبدهم ما لا نذبح لهم إلا ليقرون الظرفة، فجائز أن يدخل في عبادة الله مش في شرك بس من نوع آخر. على كلامك هذا لازم يقول أن الصورتين ماذا؟ شرك. يبقى ممكن يقول هنا لكان من الجائز أن يكون في الصنف الأول الذي هو ماذا؟ يعبد الله ويعترف، يعبد الندة ويعبد الله، إنما قال لكان من الجائز أن يدخلوا في عبادة الله، لكنهم يثبتون عبادة الأصنام، لذلك لا مفر لهم، ما فيش عذر بقى. يبقى اللي هيقول أنا بعبد الصنم ده ما فيش مفر. إنما بكلمة إيه؟ ما نعبدهم إلا ليقربون. لكن لو قالوا ما نذبح لهم إلا ليقربون لكان من جائز أن يدخلوا في عبادة الله. يعني أن تكون هذه الصورة جائزة وليست بالشرك، مش ليست بالشرك الثاني لا، وإلا لاقتضى أن يكون يقول لكان من الجائز أن يدخل في الطائفة الأولى. هو داخل في الطائفة الأولى ما في مشكلة عنده، ما في مشكلة. وهو طائفة المشركين نعم الذين يجعلون مع الله عز وجل معبودا آخر، لكن هو يقول في عبادة الله مش في عبادة الأصنام ولا في عبادة كذا ولا كذا، في عبادة كذا، إنما في عبادة الله عز وجل. وهذا لا يمكن أن يكون من الجائز أبدا. دي واحدة. الأمر الثاني زي ما قلنا القصود لا مدخل لها، حتى لو أراد أن يعبر عن قصد إن هو مثلا يدخل في القسم اللي هو قسم إيه؟ قسم المشركين الذين يعني يجعلون الله عبادة ويجعلون هؤلاء عبادة، اللي هو اللي ذكر في الأول والمشركين بالله هؤلاء الذين لا يجعلون في الوحيد الحق ولكنهم يجعلون إيه؟ لله شركاء، بس سموهم إيه؟ مشركين، هو من المشركين ولكنهم يجعلون الله شركاء. طيب ده من هنا يكون من القسم. هنا هل قال هؤلاء من القسم؟ قال هؤلاء يعبدون الله، لكان من الجائز أن لكان من الجائز أن يدخلوا في عبادة الله، وليس هذا قط يجوز أن تدخل في عبادة الله، بل هي عبادة الند. ولهذا عبادة الند لا يخرج عن كونها عبادة الند، كونه تعبد الله مع الند. فمن عبد الند وعبد الله فهو عابد ند وليس عابدا لله. وهذه احنا احتجنا لها فين؟ في الوقف عند قول الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. طب والذين امنوا اشد حبا لله. هل في الشرك، هل شرط الشرك الا تحب الله بل تحب الند؟ لا. امال ايه؟ هؤلاء اثبت الله لهم محبة للند ومحبة لله، لكن جعلوا محبة الند كمحبة الله، ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. قال ابن عبد الوهاب فكيف إذا حبوا الند أكثر من محبة الله، فكيف إذا لم يحب إلا الند؟ يبقى كل الصور سواء كانت محبتك مساوية أو كانت محبتك للند أكبر أو كانت محبتك للند فقط أو كانت محبتك للند أدنى، لو افترضنا أنك تحب الله أكثر من الند هل بهذا يخرجك عن شرك؟ أمال إذن يخرجك عن شرك إيه؟ ألا تحب الند مطلقا وأن تجعل حبك ده، هذا معنى قول إبراهيم فإنهم عدو لي إلى رب العالمين، يعني عدو لي بكل صنوفهم، بكل صنوفهم عدو لي. لكن أن يكون من قال ما نذبح لهم إلا ليقربون الله من الجائز أن يدخلوا في عبادة الله، هذا مستحيل. لكن حتى لو هو قصد يقول إيه؟ هذا من الجائزة أن يدخلوا في الطائفة الأولى التي تثبت الألوهية الحق لله، ومع ذلك يثبتون ماذا؟ يجعلون له شركاء. لأن من الشريك عنده؟ يلا عرفنا إذن من الشريك. من الشريك؟ حيث أنه يجعل دعاء هؤلاء ليس بشرك، الذبح لهم ليس بشرك، النذر لهم ليس بشرك، ويفرقون فريقا جوهريا، يقولون نحن أكبر شبهة عندهم، نحن ما نعبد هؤلاء، نحن نعبد الله. طيب ما نعبد هؤلاء كده باللفظ، طيب من ذبح لهم؟ من نذر له؟ يكون مشرك. يقول لا، لو قالوا كده يعني، لو قالوا بقى لا من ذبح للند من نذر للند يكون مشركا، لكن هذا يذبح لله في مكان فاضل، نقول طيب يبقى إذا فرق لنا تفريقا علميا الأول وبعدين تفريقا عمليا مرة ثانية. إيه التفريق العلمي؟ أنك تقر معنا أن من دعا الميت، من ذبح له، من نظر له يكون مشركا شركا أكبر. اتفقنا. انظر بقى الجواب هل نتفق ولا، من ذبح له، من نظر له، ولا يلزم أن يقول أنا أعبده، لا، العبادة دي صرفها لغير الله، ذبح له، نظر له، دعاه، هذا شرك أكبر؟ اتفق معنا الأول حتى ننتقل مسألة ثانية. إن اتفق معنا نقول طيب، ونحن نتفق معك أن من عبد الله في هذا القبر، عند هذا القبر، ذبح في هذا المكان لكون هذا المكان مكان فاضل، بس هو ذبيحته لله بسم الله وقصده لله، لفظه وقصده، لفظه بسم الله قصده لله، يتقرب إلى الله، علاقته بالقبر هنا أن هذا مكان فاضل، فأوقع عبادة لله في مكان يعتقده فاضلة، نتفق معك أن هذا ليس بشرك أكبر. تمام، هتتفق معنا في الأولى ونتفق معك في الثانية لو كنت تقول الثانية. فنحن نتفق على أمرين الآن، أن من ذبح للميت مش بشرك أكبر، وأن من نظر له طيب، ومن ذبح لله عند قبر الميت ولا يقصد الميت من قريب والبعيد سوى البقعة، سوى أن هذا الميت له جه عند الله، لو أني ذبحت هنا فهذا يؤدي إلى استجابة دعوات وأول آخره، بين هذا وذاك فرق شديد ونحن نؤمن بهذا. تعال بقى نطبق على الواقع، هؤلاء الذين هم قائمون الآن خاطبهم يلا بأمرين، الخطاب الأول بأن من دعا كذا وكذا فهو مشرك خارج منة الإسلام، طب الخطاب الثاني أن فعلكم هذا لا يجوز، لأن قولنا بأن هذا ليس شرك أكبر ليس معناه إن هذا جائز، فنحن نقول ليس بالشرك الأكبر لكن ليس بجائز. يبقى نتفق أنا وأنت أن القبور لا تقصد لا للمقبورين ولا لعبادة الله عند القبور، وبالتالي إذا اتفقنا على هذا فلا خلاف، يلا أخرج هذه القبور إلى القبور واترك المساجد. الأمر الثاني كل هذا انحراف وضلال. الأمر الثالث حكم المنحرف، ده كافر وده شرك أصغر وده شرك أكبر وده آثم وده كذا وده كذا إلى غير ذلك. يبقى نتفق على هذا وبالتالي ما في خلاف بيننا. تلك الدعوة الوهابية التي تحاربونها أنتم، وإلا ما الذي تأخذون عن الدعوة الوهابية كما تقولون أنهم يجعلون من ذبح عند القبر لله مش شرك أكبر؟ يا الله يا ابني افتح يا ابني لهم، افتح كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب بيقول باب، مش هنتكلم بقى في المسائل، باب ده عن العنوان يعني جيبه من الفهرس، هذا الفهرس يا ابن اهو، باب من ذبح لغير الله. طيب الباب اللي بعد باب من ذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، هذان بابان اهو، باب من ذبح، باب من ذبح لغير الله، الباب الثاني باب من ذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. يبقى ابن عبد الوهاب فرق بين المسالتين، يبقى على ما الغلو الذي عند ابن عبد الوهاب، وانتم تزعمون انكم توافقون ابن عبد الوهاب في هذا الاعتقاد. طيب من اجل هذا الشرك الاكبر او ما كان ليس بشرك اكبر لكنه قد يفضل شرك الاكبر، من اجل هذا باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسد الطرق، يبقى هنا هنسد الطرق حماية جناب التوحيد. ثم يفاجئك ابن عبد الوهاب بباب حماية المصطفى حمى التوحيد وسد الطرق. اقعد بقى انت كلكم تذكروا 10 سنين عشان تفهموا يعني باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسد الطرق المفضلة، باب حماة المصطفى صلى الله عليه وسلم ايه حمى التوحيد. ذكروا بقى مع بعض عشان تعرفوا من ابن عبد الوهاب الحقيقي، من هو ابن عبد الوهاب الدقيق الذي لو اجتمعتم جميعا واضرب في 10 لن توفقوا، لان العلم ليس بكثرة المسائل والكتب، انما نور يقذف الله في قلب عبدي فيميز به بين الحق والباطل. الذي يبوب هذا التبويب ينبغي ان يرفع فوق الرؤوس، الذي يبوب هذه التبويبات عالم دقيق نحرين، فرق الاول بين المشروع والممنوع، وفرق ثانيا بين ممنوع يخرج من الملة فيكون ناقضا للأصل، وبين ممنوع ليخرج عن الملة فيكون ناقضا للكمال الواجب. أدب ابن عبد الوهاب، ابن عبد الوهاب رفع رأسنا، ابن عبد الوهاب مخلينا عارفين الكلام، وده إمام شوف لن يخذلكم إمام سنة. اثنين، إن الشرف لك أن تدافع عنه وليس يزداد شرفا بدفاعك. ابن تيمية احنا بنزداد شرف بدفاعنا عنه. ابن عبد الوهاب احنا بنزداد شرف باتباعنا. انما هو مش هيزداد شرف باتباعنا. شرفه موجود ومحفوظ. لكن انا الذي ازداد شرفا. فلهذا لن تجد عالم سنة يقصر رقبتك ولا يقصر حجتك ولا تتوارى ابدا ابدا. انت تبع ابن عبد الوهاب؟ انت وهابي؟ ابن عبد الوهاب من ائمة الدين ومن ائمة التوحيد. اه نعم طبعا. في حاجة عن ابن عبد الوهاب ولا حاجة؟ يعني انت تبع ابن عبد الوهاب؟ انا تبع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ابن عبد الوهاب امام علمه. هو انت تبع ربيع بن هادي؟ ايوه تبع ربيع بن هادي عالم العلماء المسلمين. ايوه في ايه؟ نحبه من علماء المسلمين. احنا نتوارى. الشيخ ربيع ما ترك لك شيء ها يقصر رقبتك فيه. ما ترك. علماء السنة لا يقصرون رقبتك ابدا. فضل الله عز وجل. ابدا. فضل الله. فأتى التبويب اهو. أتى التبويب بعد وهاب. تبويب بعد وهاب اهو. باب من ذبح لغير الله. باب من ذبح مكان يذبح فيه لغير الله. تفريق منه بايه بقى؟ إن من ذبح لغير الله، من ذبح لغيره فقد أشرك، إنما من ذبح في مكان يذبح فيه غيره فقد إيه؟ فقد أثم. فرق. باب من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف بمن عبده؟ يا الله يا أخي ابن عبد الوهاب ده، ابن عبد الوهاب ده واحد محتاج يكون قلبه منشرح وطيب وذهنه. واحنا بنحب ابن عبد الوهاب بتقليد؟ ابدا. بعلم. سني ليه ما تدافع عن الزاميه؟ اقول لك بعلم. سني ليه ما تدافع عن دعابه؟ اقول لك بعلم. ابن عبد الوهاب بيتحدث في قضيتي انا التي لو لم يعتقد ابن عبد الوهاب لبقي اعتقادي له. تعقيدتي. باب من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف بمن عبده؟ فكيف بمن عبده؟ باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جنب التوحيد. طيب حمى التوحيد ايه الفرق ما بين حمى والجناب؟ الجناب ده من الشيء، جانب الشيء منه. طب والحمى الخارج عنه، مثل ما تقول حراس القصر. طب وحراس المنطقة بقى؟ بين القصر وبين البوابة الرئيسية 2 كيلو، تمام. فالشارع النبي حمى يبقى حمى القصر نفسه، حمى التوحيد نفسه بسد الطرق اللي هتؤدي الى مناقضة التوحيد، وحمى من باب الوسائل حتى الوسيلة التي سده. والنبي في حديث النعمان بن بشير قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرا دينه ويرضيه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالرعي يرى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه. حول الحمى هو لم يرتع لكن يوشك ان يرتع. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم سد الامرين. باب الوسائل اتقنه. انت سيدنا وابن سيدنا. قال السيد الله تعالى. طب هما ما قالوا السيد، هما ما قالوا أنت السيد، قالوا أنت سيدنا. وهذا فرق بين الجائز والممنوع. السيد ممنوع، سيدنا جائز. هو قال أنا سيد ولد آدم. لا طب ما هو لما هي جائزة، لما هي جائزة إيه محل بقى تعليم النبي لما هي جائزة؟ لما هي جائزة ولا يستجرين قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان احذروا تنتقلوا من أنت سيدنا إلى إيه؟ أنت السيد. أنت السيد. اليوم هتقول أنت سيدنا وغدا هتقول إيه؟ أنت السيد. فكونوا حذرين من هذا. وقولوا بقولكم بعض قولكم يعني أنت سيدنا. وقيل قولوا بقولكم الذي كنتم تقولون يا نبي الله يا رسول الله. واضح اخواني؟ ادب بعد وهاب. باب من ذبح غير الله، باب من ذبح في مكان يذبح فيه غير الله، باب من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف بمن عبد، باب حمى المصطفى صلى الله عليه وسلم جنبت، باب حمى النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد. طب التقرير بقى اهو تقرير اهو: وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر أحمد البدوي لجهلهم وعدم من يعبهم، فكيف نكفر من منع الخروج إلينا والهجرة إلينا أو إلى آخره. أتى ابن عبد الوهاب: تعالوا يلا في أروقتكم سنوف نشرح ابن عبد الوهاب، ولن نمسك بالكتاب، رجعوا أنتم بالكتب وراكم وإحنا نقول لكم من هو ابن عبد الوهاب. يبقى ابن عبد الوهاب من أبعد الناس أن ينسب إليه تكفير مسلم بغير حق. إنما لو جعلتم ذات التكفير حتى ولو توفر شروط الدفاع هنا ممنوعا وعلامة على الإرهاب، فأنتم تكفرون. ها أنتم تكفرون، تكفرون من؟ ها ما تكفرون أحد على وجه الأرض؟ نتنياهو عندكم إيه؟ نتنياهو كفر عنده ليه؟ لأنه محارب على فكرة. بعضهم يقول لك واليهود غير المعتدين والنصارى ليسوا بكفار، يبقى شرط اليهودي في كفر الاعتداء ده شرط الكفر. طب اليهودي غير المعتدين والنصارى، قال هؤلاء ماذا؟ ليسوا بكفار. هؤلاء ليسوا بكفار، ليسوا بكفار. تبودنا وعند أحمد كريمة قائل هذا: السلفيون يعبدون اللات، يعبدون اللات، يعني هؤلاء ما يعبدون عزيرا ولا يعبدون ابن عمارية، دول مسلمون ليسوا كفار. إنما السلفيون يعبدون إيه؟ يعبدون اللات. طبعا الحقيقة احنا مش هنتجاوز نقول هو بيكفر تكفير مباشر، لأن عبد اللات كافر يا أخوة، عبد اللات كافر. لكن هو بيعتبر بقى يعبدون اللات ليه؟ لأنهم يعبدون من له أصابع، من له أيدي، أصابع. ده في البخاري، في البخاري موجود الأصابع، تتخيل البخاري. فالمذيع قال له: طب ده البخاري ده، واللي هو قال له: إيه البخاري يعني؟ البخاري ما بيغلطش يعني؟ إيه يعني البخاري؟ البخاري اللي فيه حديث له خمس أصابع وله كذا وله كذا، هذا البخاري. وحتى البخاري حديث مردود ضعيف، مش في حتى لو البخاري، والبخاري يعني ايه يعني؟ معصوم. فاذا هذا ابن عبد الوهاب رحمه الله عليه الذي هو من ابعد الناس عن ان ينسب لاحد تكفيرا ما لم تقم حجه عليه، ولهذا قال: انما نكفر من عرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم ثم عاداه. هذا هو. نعم.
يقول سائل: بعض علماء الصوفية يقولون سبب الدعاء عند قبر الولي هو انه مكان مستجاب الدعوة، لان الولي قبر فيه فيكون روضة من رياض الجنة.
تمام. سبب دعاء ايه؟
سبب الدعاء عند قبر الولي.
عايزين بقى دعاء عند قبر الولي دي، هو دعاء الولي ولا دعاء الله عند قبر الولي؟ ما احنا اوضح في فارق. ها وسبب الدعاء عند قبر الولي دعاء مين بقى؟ دعاء مين؟ دعاء مين؟ دعاء الله عند قبر الولي ليس بشرك أكبر، دعاء الولي شرك أكبر. تمام يا إخواني؟ يبقى هنا الفيصل هو هل هو يدعو الولي أو يدعو الله في هذا المكان؟ هذا هو الفارق. الفرق بين إيه وإيه؟ كلاهما ممنوع، لكن الفارق بين ما يخرج من الملة وما لا يخرج من الملة. نعم.
يعني يزعم ان هو مكان مستجاب فيه الدعوة لان الولي
يبقى مكان محرم،
قبر فيه، فصار روضة من رياض الجنة.
نعم،
صار روضة من
رياض، ايا كان ده كله محرم، هذا كله محرم. نعم.
اذا فالاصل
روح عند الروضة من رياض الجنة لنص عليها النبي: ما بين منبري وقبري، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. روح هناك، روح هناك وتعبد الله هناك، بيع بهيمتك، بيع بقرتك إن كانت زائدة عليك، وروح احجز ويصلي في الروضة التي فعلا شهد النبي بأنها روضة. اترك كل الأحجار وطب ببيت الله الحرام، بيع البقرة وروح وطب ببيت الله الحرام، وقبل الحجر بالتوحيد والاتباع. بالاتباع فنقبل هذا الحجر دون غيره، وبالتوحيد فإني لا أعلم أنك حجر تضر وتنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فنحن نقبله اتباعا لرسول الله ولا نعتقد فيه جلب نفع ولا دفع ضر. نعم.
إذن فالأصل الأصيل الذي إذا حققه المكلفون نجوا من عذاب الله وظفروا بثوابه هو توحيد الله تبارك وتعالى بجميع أنواع التوحيد الثلاثة: الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. ولا يكفي هذا حتى يتبرأ الموحد من الشرك والمشركين حتى لا يكون لله شريك.
ما الفرق في الإعراب بين إذن وإذن؟ ما الفرق بين إذن وإذن؟ ما الفرق بين إذن بالنون وإذن بالتنوين؟ تارة ترسم إذن بالتنوين إذن ألف عليها تنوين، وتارة تكتب بالنون إذن بالنون. ما الفرق بين إذن وإذن؟ أما إذن بالنون فهذه تنصب الفعل الذي بعدها ما لم يكن هناك فاصل، فإن كان الفاصل بقسم أو كذا فلا يؤثر، وتكون في صدر جملة جواب. هذه إذن التي تنصب. سأتيك مثلا غدا أو سأذاكر وأجتهد كذا، فأقول لك إذن تنجح، فهذه تكون حرف نصب مع كونها جوابا وجزاء وكذا وكذا، فتكون في بداء جملة والفعل بعدها يكون مستقبل. فأنا أقول إذن بالنون إذن تنجح. طيب، وبين إذن بالتنوين فهذه إذن التي بالتنوين ليست بعاملة. إن إذن بالتنوين لخاسرون، يعني إن لخاسرون، إن خاسرون. فيبقى إذن التي بالتنوين هذه ما لها عمل، إنما إذن بالنون من جاء بعدها الفعل بشروطه وكذا وتكون هي في صدر الجملة فإنها لا فإنها تنصب ما بعده. ستذاكر وسأذاكر وأجتهد يا أبي إن شاء الله وكذا وكذا، إذن تنجح. جيد. إذن والله تنجح. أما إذن الأخرى إذا كانت بالتنوين فإنها ماذا؟ فإنها لا عمل لها، وبالتالي إن إذن لخاسرون يعني إن لخاسرون، إن لخاسرون. نعم.
ولا يكفي هذا حتى يتبرأ الموحد من الشرك والمشركين حتى لا يكون لله شريك يركن إليه ويعظم ويرضى عنه ويحبه، بل لا بد من الخلوص من الشرك، فلا يستقيم توحيد عبد حتى يتبرأ من شرك المشركين وكفر الكافرين وأفعالهم.
وعليه فكما أن التوحيد ثلاثة أقسام: ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، فإن الشرك ثلاثة أقسام: شرك في الربوبية وشرك في الألوهية وشرك في الأسماء والصفات. وليس باللازم أن يكون الشرك في الربوبية فقط أو في الألوهية فقط أو في الأسماء والصفات، فكل مشرك في هذه الأقسام الثلاثة فهو كافر خارج من ملة الإسلام. إذا كفر في الربوبية أشرك في الربوبية فهو كافر خارج من ملة الإسلام. طب وإذا أشرك في الألوهية ولم يشرك في الربوبية فهو خارج من الإسلام كافر. طب وإذا أشرك في الأسماء والصفات ولم يشرك في الألوهية ولا في الربوبية فهو أيضا خارج من ملة الإسلام. فالمعطل للصفات كافر، وليس بلازم أن يعبد مع الله غيره، والذي يعبد مع الله غيره كافر ولو كان يثبت جميع الصفات والأسماء، والمشرك في الربوبية كافر ولو كان عند ألوهية أو عند أسماء وصفات. إذن فلا يثبت التوحيد إلا بأقسامه الثلاثة، ولا يلزم في الخروج من الإسلام اجتماع الشرك في الأقسام الثلاثة. دائما نحن نفرق بين قاعدة يا أخوان وقاعدة، بين قاعدة الدخول وقاعدة الخروج، قاعدة الدخول وقاعدة الخروج. الدخول لا يكون إلا بالاجتماع، هذا دخول تدخل الإسلام يبقى إيه؟ يبقى باجتماع الثلاثة، باجتماع الثلاثة. طيب ولما نأتي نتكلم عن الخروج يكفي واحد، كما في السنة ندخل إلى السنة كن بإيه؟ باجتماع الأصول كلها. طب نخرج من السنة بماذا؟ بمخالفة أصل منها. فلا تجعل قاعدة الدخول هي قاعدة الإيه؟ الخروج. فكما أنك لا تدخل السنة إلا باجتماع الأصول، فلا تخرج من السنة إلا باجتماع نواقض الأصول ديت. لا، وجود الناقض يخرجك من السنة، ووجود الناقض يخرجك من التوحيد. أما الإسلام لا يثبت لك إلا باجتماع ماذا؟ باجتماع ما يلزم أن يكون في الإسلام حتى يثبت إسلامك. نعم.
سأل يقول: هل يقال بأن الصوفية كفارا نوعا؟
نعم،
هل يقال أن الصوفية
يختلفون في العقائد، منهم من ينكر ذلك ويقول التصوف عندنا تربية وأخلاق والآخر. نعم.
وسائل يسأل يقول: كيف يكون التوسل إلى الله بجاه النبي محرم، وكذا التوسل بحبنا لآل البيت حرام، وكذا التوسل إلى الله بحبنا لجميع الأولياء محرم، وكل هذا توسل بعمل صالح وبطاعة؟
الله يهديك. طب أعد سؤالك كده، أعد سؤالك عشان تعرف.
قال: كيف يكون التوسل إلى الله بجاه النبي محرم،
ها أكمل،
وكذا التوسل بحبنا لآل البيت محرم؟
كده صح، سياقك صح كده، يعني تجمعت بين ممنوع وبين وبين مشروع. تقول توسل بجاه نبينا، وبعد تقول وتوسل بحب آل البيت. ألا، بحب آل البيت عبادة، إنما بالجاه ليس عبادة، يبقى أنت جمعت بين ممنوع وبين وبين مشروع. لكن كيف يكون التوسل بجاه النبي مشروعا؟ فإن جاه النبي ينفع وما ينفعك أنت، لكن محبة النبي إيمان، فأنت تنتفع، لأن العبادة صادرة منك، حبك للنبي عبادة، كما جاء في حديث أنس في الصحيحين: ثلاثة من كنا فيه وجب لنا حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه من سواه. فأنت افصل الجاه وقول كيف يكون هذا، لكن ما تجمع الجاه مع محبة أهل البيت. محبة أهل البيت توسل بها، توسل بمحبة البيت، توسل بمحبة النبي، توسل باتباعك للنبي، لا تتوسل بجاه محمد، لا تتوسل بجاه آل البيت، لا تتوسل بجاه العلماء، هذا ممنوع وهذا مشروع، بارك الله فيك. نعم.
سأل يسأل عن قولهم: صلوا على حضرة النبي.
صلوا على حضرة النبي،
هل جائز؟
هذا حضرة النبي اتركها، لأن الحضرة قد تذكر بها الذات، يعني حضرة فلان كذا، يعني ذاته، شكرا لحضرتك، تمام. وقد يراد بها ماذا؟ حضور وهو غائب، وده موجود عند الصوفية، عندهم الحضرة وعندهم الحضور، بل بعضهم يصلون وراء النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في بعض الليالي حضر النبي. ولهذا أنتم تعرفون إنشاد حسن البن في حضر النبي، فعندهم حضرة، ولهذا يقولون نذهب إلى الحضرة، أي أن النبي يحضر، هذا ممنوع. طب وحضرتك؟ هذه مش ممنوعة، حضرتك، سيادتك، أي حاجة هي يراد بها الذات. فلما اشتبه الأمر امتنع القول، ليه؟ لأن هذا يحتاج إلى تفصيل، فقد يفهم من كلامك أنك أنت ماذا تقصد الحضرة المعروف، يصل على حضرة النبي يعني النبي الحاضر، فهذا ممنوع. فلهذا لا تقل صلوا على حضرة النبي، قل صلوا على النبي. وبعدين بقى صلوا على النبي امتى بقى؟ ان شاء الله وانت بتعلم الناس، ولو انت على منبرك كل ما تقول كلمتين صلوا على رسول الله، ولذا تحدث كل ما تقول كلمتين صلوا على رسول الله، هذا ليس منهج السلف. يعني حتى صلوا على النبي فيها التفصيل، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم تعلمهم يعني بهذا، فأكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسول الله كثيرا وكذا وكذا، تعليم، هذا لا إشكال. إنما الآن أنا أقطع درس وأقول صلوا على رسول الله وشوية وحدوا الله، كل هذا ليس من طريقة السلف.
قول يعقوب: يا شيخ ادفع.
ادفع بإيه؟
صلى على النبي.
يعني ايه ادفع؟ مش عارف،
بيجي يقول معلومة يعني يقول له ادفع
يعني يعقوب
ادفع. أي يقول ادفع عشان يقولوا صلوا على النبي،
يعني ده يعقوب بتاعنا صحيح، يعقوب نبي الله، يعني بحسب يقول نبي الله يعقوب بتاعنا محمد يعقوب، بيقول لي بقى
ادفع
عشان
يقول لك الكلام، يعني
لا ادفع هذا القول فانه ليس بمشروع. نقول له انت ادفع هذا القول فانه ليس بمشروع، لا هو قول ابن باز ولا هو قول ابن عثيمين ولا هو قول الامام احمد ولا هو قول كذا، ادفع يعني صلوا على النبي، هذا ليس بماذا؟ بمشروع عند، ليس بطريقة أهل العلم. فلهذا نقول ادفع قولك هذا، ادفع أنت قولك هذا، ولا تقول هذا ولا تقر في الناس. نعم نعم نعم. نعم. جاء هذا، هذا ما في مشكلة، لأن الله حاضر سبحانه وتعالى ولا يغيب، الله عز وجل موجود وعالم وكذا وكذا. نعم، وإن كان مثل هذه الاشتباهات تترك أحسن، يعني مثل تترك أحسن. نعم نعم، نقول له لما يقول لي مثلا خدي بالصلاة على النبي، خدي بقى صلى على النبي وخدي، هنقول صلى الله عليه وسلم، لكن ما هكذا كان النبي يعلمنا، ما كان النبي يعلمنا، نحن نبيع ونشتري وكذا، الصحابة أعلم منا، وما كانوا يقولون هكذا، خدي بالصلاة على النبي، ادخل بالصلاة على النبي، اعمل بالصلاة على النبي. فخير الهدي هدي محمد وصحابة النبي، مثل ما قال ابن عمر لما عطس الرجل وقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قال وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم مش فاهم، بعد الصلاة يعني يذكروا بالعبادة دي، يعني يذكر، يعني قل يا جماعة هذه الليلة وكذا من مواضع الصلاة فصلوا على رسول الله، وكثير من صلاة على رسول الله، وغدا أيضا من السنن، يعني ينبهون بالسنن، سنة يوم الجمعة وليلتها شيء طيب. يا ليت كل جمعة ما يتركها، ليه؟ لأنه الناس تحتاج لهذا، ولأن اللي حضر سمعك الجمعة هذه، ها الجمعة القادمة زاد واحد، وحتى اللي سمعك يتأكد، أحيانا ممكن الإنسان يسمع عن صيام الاثنين أو الخميس، فيأتي واحد مثلا يقول نذكره إخواننا بأن غدا الاثنين وكذا وكذا، ما حصل على الصيام فقد قال النبي، جزاه الله خيرا، هذا تذكير بمشروع، هذا تشكير بمشروع. لكن مثلا الممنوع إيه؟ إن واحد يأتي في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة إما يقرأ سورة الجمعة أو يقرأ بعض آيات من سورة الإيه؟ الكهف ويخصص بها يوم الجمعة، نقول هذا غير وارد، هذا غير وارد. نعم.
سائل يسأل هل الطريقة التجانية كفار لأن بعض من رد عليهم كفرهم؟
نعم كفار. نعم.
سائل يسأل ما حكم الذبح لله عند قبر الحسين لأنه ولي؟
ما احنا يا ابني قلنا الله يهديك، قلنا الذبح لله عند قبر أي واحد لله، ليس في قلب أي توجه القبر، لكن اختار المكان هذا ليه؟ كوني أنفع من غيره، لكون في بركة، لكون في كذا، لأن في فيوضات وفي ما أدري إيه وروحانيات وكذا ما يقولون، فهذا ليس بشرك أكبر، لكنه آثم إثما عظيما، ويخشى علينا الشرك الأكبر. اليوم يقول بذبح الحسين، طب وغدا يذبح لله، وغدا سيذبح لي الحسين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل قال يا رسول الله إني نظرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكان فيها قبر وتر يعبد؟ قال لا. قال أكان فيها علم أعلى المشركين؟ قال لا. قال ذهب فأوفي بن أدم. أدى النبي أهو، هل كان النبي وهابيا؟ أو ده الذي يقول محمد عن رواه باب من ذبح غير لا، باب من ذبح فكان يذبح فيه غيري لغير لا. النبي ما قال ما شاء الله اذهب فاذبح، اذهب فأوفي بن أدم، سألها أولا ليه؟ لأن المقام يختص استفصال، لماذا المكان ده بالذات؟ أنا ما قلت لكم النبي ما قال للأمة اذبحوا ببوانة مثلا، أظن هذا مكان قريب من رابغ تقريبا، إنما النبي لما رأى السؤال هذا كأن النبي رأى وراءه شيئا، ولهذا الاستفصال من العالم إذا كان الأمر يختص استفصال من حسن الإفتاء. فقال له أكان فيه وثن يعبد؟ قال لا. طب أكان فيه عيد مع عيد المشركين؟ قال لا. قال ذا فأوف بنذرك، ليه؟ خشي النبي أن يكون القلب متعلقا بالمكان لعلة فيه غير مشروعة، هذا الذي حمى به النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وحماة التوحيد. نعم.
شيخ كثرت في الآونة الأخيرة التايات، كثرة في الشوارع وفي الطرقات.
إيه؟
التاية، يعني واحد مثلا يعمل فول نابت، رز بلبن.
اسمها إيه عندكم؟
اسمها تاية.
تاية؟
يعني الحي ده يقوم يعمل.
ده أظن ده مصطلح منزلوي ده.
منزلوي أصيل.
يعني حد يعرف، في حد يعرف تاية؟ احنا عندنا في بيها اللي بيسموه ايه فول السيدة زينب.
لا تاية في كل مثلا ده صاحب محل ده في الحارة
يعمل ايه بقى
تاية يعمل يجيب طباخ وحلل كبيرة فول نابت رز بلبن كله على حسب. لا بترتبط بالموالد في الغالب يعني.
لا لا النبي طبعا هذا من اظهار شعائر في الموالد. ما ينبغي الانسان ان هو يلبس لباسا خاصا يذبح ذبيحة خاصة في الموالد كذا كذا هذا ما ينبغي يخص المورد بهذا ما يجوز. نعم لكن لو صنع هذا وزع على الناس فقراء يعني ليس مرتبط بهذا فهذا من الصدقة. نعم.
وعلى هذا أن شبهة هؤلاء المشركين باطلة بكونهم يصلون ويصومون وأن أهل مكة كانوا لا يصلون ولا يصومون ولا يقرون بالقرآن ولا بالرسول عليه الصلاة والسلام وهؤلاء يقرون إلا أنهم مع إقرارهم بهذه الأشياء ما حققوا توحيد الألوهية وإنما جعلوا بينهم وبين الله وسائط فمهما اعترفوا بربوبية الله ومهما حصل منهم من تصديق للرسول عليه الصلاة والسلام وهم يجعلون بينهم وبين الله وسائط يغلون فيها غلوا تجاوزوا فيه الحد فإنه لا يقبل منهم ما ذكر من الشهادة لله بالوحدانية بدون تطبيقها وتحقيقها ولا تقبل منهم الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم التي هدموها
كما لم يقبل منهم كل هذه الأشياء إذا صب الله ورسوله. هي المشكلة أنهم فين لما جاءت في إخوان لما جاءت في الشرك شرك العباد ولأن الصوفيين يقيمون دينهم عند المقابر وكذا فلهذا اغتاظوا وغضبوا. نعم لكن ما رأينا منهم من يقول مثلا السلفيون يكفرون من سب الله ورسوله لا إنما يقولون السلفيون ماذا يكفرون من يحب أهل البيت بل يفترون كما يفتري عليهم هذا يقول من السلفيين يكفرون يقول من حلف بالنبي ده مشرك. شوف خلي بالك ده مشرك ما هو مشرك فعلا بس مشرك أكبر ولا أصغر. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك يبقى هو شرك فعل حلف غير ده شرك. نعم.
ولا يقبل منهم الصلاة والصوم والإيمان بالبعث والزكاة ونحو ذلك كل ذلك لا ينفعهم حتى يحققوا أصل الدين وقاعدته ألا وهو توحيد بجميع أنواعه ويتبرؤون من شرك المشركين وكافة أعمالهم المضادة لشريعة الإسلام.
هنا بقى الأشاعرة الجدد والصوفية الجدد دول يخرجون لك بقى إيه زي حاتم العوني مركز في المسائل دي بقى ها هتقوله الحلف بالنبي وكذا يجيب لك بقى الروايات ورواية عن أحمد كذا وكذا هاتي أحمد كذا كلامه في الحلف بالنبي دي بقى صنعت مين ها دي ما صنعت على جمعة ولا أحمد كريم ولا كلام هذا القبيل ده صنعت بقى مين حاتم العوني والطائفة دي بقى الطائفة هذه اللي بيها بقى يعرفون دقائق الأمور ويعرفون كلام أحمد يعرفون كذا ويلبسون به على مين على الناس. نعم.
قال الشيخ الإمام مجدد
محمد التوسل وغير ذلك والاحتفال بالموالد وكل هذا يعني حتى ابن عون يقول لك إيه الإشكالية ابن عثيمين هو في رمضان عنده مجالس رمضان المجلس رقم كذا ده يوم 17 رمضان ده غزوة بدر تمه فما الإشكالية لو إحنا اجتمعنا في يوم مولد النبي نقرأ سيرة النبي والعثيمين من ضمن مجالس رمضان ها جعل مجلسا في غزوة بدر من اللي يقول هذا بقى اللي يقول هؤلاء هم الأشاعرة الجدد والصوفية هؤلاء ليه لأنهم يرون كيف يجادلون فهذه مثل تلك يعني العثيمين كان يحتفل ببدر ولا ذكر العلم المتعلق بالمناسبة في هذا اليوم كانت غزوة بدر فذكر شيئا منه في هذا اليوم كان فتح مكة فذكر شيئا منه من مجالس رمضان يحسن أن نذكر في رمضان شهر الجهاد أيضا كان وكذا ويذكر الآن احنا 13 و14 و15 فيحسن أن احنا نذكر بهذا ما جاء في شهر شعبان من فضائل شرعية؟ ما جاء في شهر المحرم من فضائل شرعية؟ أن تذكر بهذه الفضائل من باب علم، ولا العثيمين احتفل بيوم بدر؟ احتفل بيوم بدر العثيمين، خصص هذا اليوم للاحتفال أو القراءة. كل هذا غير، فهذا قياس مع أكبر الفارق. نعم. فيقول حاتم العوني: في مسألة الحلف الأستاذ الدكتور الشريف حاتم عارف العوني يقول: يوهم السطحيون الظاهريون أنهم كلما أخذوا بظاهر الحديث أنهم بذلك قد حققوا مذاهب الأئمة ولو خالفوها، محتجين بنحو قول الإمام الشافعي رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي. ويهمون أن أهم سبب اختلاف ما ذهبون إليه مع مذاهب الأئمة أنهم ربما اطلعوهم على النص الذي كان قد خفي على الأئمة، ويروجون لسطحيتهم هذه في الأخذ بالظواهر غير المرادة بمثل هذا الاعتذار الأئمة. طبعا بينعى يعني على من يأخذ بالظواهر، تمام. ومن ذلك أيضا أنه لما ينسب أو لما يذم مذهب المفوضة، فهو عنده إن مذهب المفوضة في الصفات هو مذهب الأئمة، إنما الذي يقول استواء أو نزول حقيقي لكم جل وكذا هذا ليس مذهب الإيه؟ الأئمة. الأئمة يثبتون استواء لكن يفوضون معنا، فيقول نمراه كما جاء. فيقول: وأن الأئمة لو اطلعوا على الحديث كما اطلعهم عليه بزعمهم لأخذوا به، ويجهلون أو يتجاهلون أن الإمام من الأئمة كثيرا ما يكون قد وقف على النص الذي سند إليه، ولكنه لم يجد فيه الدلالة التي زعمها هؤلاء السطحيون، لأن الأئمة يعرفون كيف يفهمون النص بإرجاعه إلى بقية نصوص الشرع وأصوله وقواعده، ويعرفون أساليب العرب في التعبير التي تخفى على الجهلة أمثالهم، ويعرفون قرائن السياق التي تؤثر في الدلالات تأثيرا بلغا، وكل ذلك مما خلا منه هؤلاء السطحيون، إلا من سطحية في تناوله أيضا عند أكابرهم إن تناولوه، كما أنهم يفقدون أيضا ورع الأئمة وتخوفهم من الجزم في موضوع الظن. فأولئك السطحيون يوهمون صغار الطلبة والعوام أن القطع دليل زيادة العلم، ويخدعونهم بحدة المواقف والتعبير عن الرأي، وكأن حدة التعبير تدل على حدة البصر وقوة النظر في العلم. ومن وسائل فضح دعواهم أن تأتي بظواهر النصوص التي احتجوا بها خاصة من السنة النبوية، لأنها التي يجرؤون بادعاء جهل إمام الأئمة له، وكأن هذا الجهل هو السبب الوحيد للاختلاف. ثم انظر من ذكرها من الأئمة بالأسانيد الصحيحة وكيف فهموها، لأنهم في هذه الحالة لن يستطيعوا ادعاء خفاء الدليل على الإمام، فالإمام نفسه قد ذكر الحديث النبوية، ولن يستطيعوا ادعاء وصول النص إليهم بإسناد ضعيف لأنهم أوردوه بالإسناد الصحيح. وربما اجتمع مع ذلك أن الأئمة احتجوا بالنص لكن على غير دلالته التي يزعمها الظاهريون. ومن أمثلة ذلك طبعا الحط على السطحيين اللي بيأخذون بالظواهر نص تاركين سائر النصوص بظواهر نص بفهمهم دون فهم الأئمة. من هذه الأمور ومن أمثلة ذلك مسألة الحلف بغير الله تعالى، ونصوص فيه مشهورة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حليفا فليحلف بالله أو ليصمت. لاحظ، انتبه، ده النص. طيب، فهم يعتبرون هذا الحديث وأمثاله أحاديث دالة على تحريم الحلف بغير الله، ولا بأس بهذا الاجتهاد، لكن حق لهم أن يتوهموا أو يوهموا الناس أن من لم يقل من الأئمة بحرمة الحلف بغير الله إنما قال ذلك لعدم علمه بالأحاديث، لأن هذا كذب على الأئمة، فضلا عن أن يوهموا الإجماع على ذلك بإخفاء هذا الاجتهاد وعدم ذكره. يعني أنك تأخذ هذا النص: لا تحلفوا، ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حليفا فليحلف بالله أو ليصمت، تمام، اللي يأخذ بالنص على التحريم أنت حر، لكن لا توهم بقى الناس أن هذا الفهم هو المجمع عليه، وأن من قال بالأئمة بخلاف هذا فيكون جاهلا بالنص. تمام. طيب لاحظوا معي، فالإمام مالك مثلا أورد حديث النهي في الموطأ ومع ذلك ذهب إلى الكراهية التنزيهية كما هو ظاهر كلامه في المدونة. ظاهر، انتبه بقى كلمة ظاهر ده اللي يحسنه هؤلاء ماذا المتلاعبون، هو بيقول السطحيون أنتم متلاعبون، فانتبه ظاهر يعني مش نص كلام الإمام. طيب والظاهر هذا في الكراهية أنت محتاج إلى، يقول الكراهة التنزيهية في مقابل الكراهة التحريمية، ومع أن هذا لم يكن مشهورا في كلام المتقدمين، والأصل في كلام المتقدمين حمل الكراهة عندهم على التحريم، إلا أن يأتي القطعية في أنهم يريدون الكراهة التنزيهية، فأنت تحتاج إلى قول مالك في الكراهة التنزيهية. هاتوا معنا في الموطأ في المدونة كلامه، وهو ما عليه جمهور المالكية أنه يرى الكراهة لا التحريم، لا دخل لنا بالمعبر عن الإمام، وإنما نريد تعبير الإمام، وأما التعبير عن الإمام فيقع فيه الخطأ والصواب، فكم نسب للأئمة الكراهة ومذهبهم التحريم. يقول ففي المدونة قلت أرأيت الرجل يقول للرجل وأبي وأبيك وحياتي وحياتك وعيشي وعيشك، قال مالك هذا من كلام النساء وأهل الضعف من الرجال فلا يعجبني هذا، وكان يكره الأيمان بغير الله تعالى. قلت فهل كان مالك يكره للرجل أن يحلف بهذا أن يقول والصلاة لا أفعل كذا وكذا وشيء مما ذكرت لك؟ قال كان يكره ذلك لأنه كان يقول من حلف فليحلف بالله وإلا فلا يحلف، وكان يكره الأيمان بغير الله. ويقول ابن عبد البر في كتاب الاستذكار، يقول بقى مالك قال هذا الكلام، طب فين كراهة تنزيهية؟ هذا قول مالك، هذا من كلام النساء واهل الضعف من الرجال فلا يعجبني هذا، وكان يكره الايمان بغير الله تعالى، فين بقى كراهة تنزيهية؟ هذا من كلام النساء يضم التحريم والكراهة. طيب ولا يعجبني ليست نصا في الكراهة، فكم ورد عن امام لا يعجبني هذا ويكون في التحريم؟ قد ورد عن الأئمة في هذا كثير جدا، لا يعجبه، وكان يكره الأمانة بغير الله تعالى، يكره الأمانة بغير الله عز وجل، لكن هذا لا يستفاد منه التنزيه، فالكراهة تطلق على هنا وهنا، بل الكراهة أطلقت في لسان الشارع على أكبر المحرمات بعدما ذكر في سورة النساء من أول لا تجعل مع الله إلى آخر إلى أن قال كل ذلك كان سيء عند ربك مكروه. فين الإسراء؟ فين الكراهة التنزيهية؟ طيب قال ويقول عبد البر المالكي في كتاب الاستذكار والذي عليه جمهور من سلف العلماء وخلفهم تطلب الكفارة في وجوه كثيرة من الأيمان بغير الله مذكورة في هذا الباب إن شاء الله تعالى، وهم مع ذلك يستحبون اليمين بالله ويكرهون اليمين بغيره. ما في مشكلة، ما هو بصريح برضه، ليس بصريح. ثم قال وهذا عمر وابن عمر يوجبان كفارة اليمين في من حلف بغير الله، وهما روي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الحلف بالآباء وقال من كان حالفا فليحلف بالله، فدل على أنه على الاختيار لا على الإلزام والإيجاب. اختيار إيه والإلزام إيه وإيجاب إيه؟ ها ابن عمر يرى إيه؟ إلزام إيه وإيجاب إيه واختيار إيه؟ فسر لنا. ها يقول روي الحديث طيب وأنه نهى عن الحلف بالآباء وقال من كان حالفا فليحلف بالله، فدل أنه على الاختيار لا على الإلزام والإيجاب. يعني إيه؟ يعني احلف بالله لكن على الاختيار مو على الإجاب. يعقل هذا؟ يعقل ابن عمر يرى هذا وأن ابن وأن عمر وابن عمر ها يقولان هذا؟ من كان حالفا فليحلف بالله فدل على أنه على الاختيار لا على الإلزام والإجاب. يعقل هذا؟ أين الدليل؟ وهذا النص يفسر نصا آخر لابن عبد البر يفهم المتعجلون خطأ وإن كان العلماء من قبل قد بينوا وجه الصواب فيه. المهم هنا أن يعلم الظاهريون أن من قال بكراهة الحلف بغير الله لم يقل بهذا القول بناء على عدم اطلاعه على النص إلى غير ذلك مما يلوي الأعناق. وهذا مثال. طيب السؤال بقى، لماذا أتى الرجل هذا بالنص ألا إن لا تحلفوا أبائكم فإن من حلف بغير قال النص الوارد هو اختار النص الوارد وهو إيه؟ ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. جاء بهذا النص وحده لأن ذلك له مدخل في التأويل النهي الذي قد يقول تحريم والكراء، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت قد يحتمل الاختيار وقد يحتمل الإجابة. لماذا لم تأتي وتفسر هذا النص بالنصوص الأخرى كما تزعم؟ فإن الذي قال في هذا النص ذلك هو الذي قال في النص الآخر من كان حالفا، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، ولا يمكن أن يكون فقد كفر أو أشرك في ماذا يا إخوان؟ في المكروه التنزيهي. ولا يمكن أن يقال في قد كفر أو أشرك في ماذا يا إخواني؟ في الاختيار لا في الإيجابي، مستحيل. يبقى أنت نقضت قاعدتك واستدللت استدلال زائغ القلوب، نقضت قاعدتك جمع النصوص في الباب، نقضت قاعدتك في الاستدلال بالأمور المحتملة لا بالأمور القطعية. الواجب أنك تجمع النصوص والنصوص تفسر بعضها بعض. الأمر الذي بعد ذلك، ماذا لو أن مالكا رأى الكراهة التنزيهية؟ أي عبد الرحمن، ماذا لو أن مالكا رأى الكراهة التنزيهية؟ لا يكون حجة. ليه؟ لأنه معارض للنصوص ولكلام العلماء في تحذير من ذلك. ولا زال أهل العلم يستدلون بالحلف بغير الله على الشرك الأصغر. لا زال أهل العلم يستدلون بالحلف بغير الله على الشرك الأصغر. والشرك الأصغر مكروه ولا محرم؟ محرم. وهل هو أعظم المحرمات بعد الشرك أكبر ولا قد يفوق المحرمات أخرى؟ شوف الدرجة كمان، يعني الشرك الأصغر ده أعظم من الزنا ولا الزنا أعظم منه؟ أعظم من القتل ولا القتل أعظم منه؟ وهل الشرك الأصغر يدخل في المغفرة أو لا يدخل في المغفرة؟ يعني وراء الشرك الأصغر أحكام كبار عظام تجعل المسألة من أكبر ما يكون، لأن الحد الذي نقف عنده هو حد الكراهة التحريمية أو الكراهة التنزيهية. لاحظوا يا أخوان، نحن هذا غير وارد، هذا غير وارد مطلقا، إنما الوارد التحريم قطعا. اثنان مصنف في الشرك الأصغر. ثلاثة، هات بقى الأحكام اللي اختلف العلماء في الشرك الأصغر، هل يدخل في المغفرة أو لا؟ لأن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، فمن قال لا يدخل في المغفرة قال العموم موجود في الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به. الفعل بعد أن دال في تأويل مصدر، ها، معنى إشراكا، وهذا نكرة سياقي نفي فيدل على العموم. وطبعا أصحاب القول هذا لا يجزمون بالتعذيب ولا يجزمون لا، ولكن لا يغفر، في فرق بين لا يغفر وبين إيه؟ وبين لا ينجو فلابد أن يعذب، لا، في فارق، لا يغفر فيكون من جملة الذنوب التي لا تغفر، ثم ننظر بعد ذلك للمقصة بقى أو المحاصة، هتدخل السيئات ولا تدخل الحسنات، لكن هذا ذنب لا يدخل في المغفرة. وهل هو أكبر من سائر المحرمات؟ يعني أكبر من زنا، أكبر من ربا، أكبر من كذا، أكبر من كذا، ولا سائر المحرمات الكبرى هذه أكبر منه. وهل لهذا مدخل للتفريق باعتبار جنس وباعتبار أحد؟ يعني نقول جنس الشرك الأصغر أعظم من جنس الكبائر، لكن قد يكون في مفردة من الكبائر أعظم من مفردة من الشرك الأصغر، وده اللي نميل إليه. فقولك مثلا ما شاء الله وشئت، هذا من الشرك الأصغر لكن ليس بأكبر، هذه مفردة، من القتل، من أن تقتل صحابيا مثلا، مثل ما قلنا في البدعة. فالبدعة باعتبار جنسية أعظم من سائر المعاصي، لكن بعض المعاصي قد يفوق بعض البدع حرما بدعة. طب واحد قتل واحد أيهما أعظم؟ فنقول القتل أعظم من ماذا؟ أو يقال من جهة فالشرك الأصغر أكبر، البدعة أكبر، ومن جهة فهذه المفردة أكبر. وعن هذا قص المهم أن المسألة من المضايق في عظم الشرك الأصغر وهل يفك الكبائر كالزنا وكذا، وليس في الكراهة التنزيهية والكراهة. ولهذا لم نأتي هذا كلام مالك، ليس في كلام مالك أبدا التعرض للأصغر والأكبر. طيب يقول لك الشافعي، يقول لك الإمام أحمد، وهكذا. طيب الإمام أحمد وقد أخرج أحاديث نهي في مستده ونقلها عنه تلامذته في مسائل النووي حتى أشدها لفظا، وهو الحديث المختلف في صحته، وهو حديث من حفظ غيره فقد أشرك. ما شاء الله ما شاء الله، حديثي لا عالم حديث اختلف في صحته، وانت بتقرأ ايه؟ نفس المسألة، لكل واحد من أصحاب الهوى وقفة مع حديث يخالف هوى. هنقف مع حديث حذيفة وانضرب ضارك واخذ مالك، ولو كنت أنا في صنع الحديث أصححه لكن سأسلط عليه الانتقاد. سأقف مع حديث معاذ بن حكم السلمي أين الله في السماء، هذا حديث من أبا طلحة يا هيثم، ده حديث مين؟ أين الله في السماء ده ورد عند مسلم، ورد عند مسلم من حديث معاذ بن حكم السلمي، ولكن سأسلط عليه الانتقاد. إن عجزت عن تضعيفه فأورد عليه التأويلات الباطلة التي تمنع الاستدلال به. طيب يختلف أتباع مذهبه في حكاية مذهبه وينقلون عنه روايتين، القراءة والتحريم، وإن كان الأشهر لدى متأخرين القول بالتحريم والأكثر عند القادمين القراءة كالشافعية، بل جاء عن إمام أحمد قول باستثناء النبي صلى الله عليه وسلم بجواز الحلف به وبحقه، نقل ذلك ابن قدامة في الكافي والمغني، وقال شيخ الإسلام. وعن أحمد بن حنبل رواية أنه يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، لأنه يجب الإيمان به خصوصا ويجب ذكره في الشهادتين والأذان، فللإيمان به اختصاص لا يشرك فيه غيره. وقال ابن عقيل بل هذا لكونه نبيا، وطرد ذلك في سائر الأنبياء مجموع الفتاوى. طب هات كلام ابن تيمية عن هذا الموضع في التوسل الوسيلة والكلام الكامل في هذا، وما الذي رجحه ابن تيمية مذهبي الإمام أحمد، وهل ثبت هذه الرواية عن أحمد أم لا، وما المقدم عند الإمام أحمد رحمة الله عليه كما نقل العلماء؟ قالوا التحريم. وأما ذي الكراهة رجعنا إلى أصل لفظها في كلام أحمد، ولم تكن صريحة في ذلك، ولا إخال إمام مأيمة يقول بالكراهة التنزيهية في الحلف بغير الله، والأدلة صريحة بالتحريم، ومصنفات الأئمة صريحة في جعله من الشرك الأصغر عند أدنى طبعهم. إيه مراد الرجل هذا من بحث من مبحث ده؟ مراده شوف التشويش على السنن بمذاهب إما خاطئة أو مرجوحة عند قول بعض العلماء، ليصل إلى لا داعي لهذه الحرب التي تفعلونها، وقد قال بعض الأئمة بذلك، وليست ساحة التحقيق والترجيح، وليست ساحة التقعيد وجمع النصوص، وليست ساحة من نريد أن يصل الحق، لكن من نريد أن يبرر المخالف. ده المقام اللي قامه العون الآن. وعلى هذا قص في سائر بقى المسائل، في توسل، في حلف، في احتفال بموالد، في أسماء وصفات، في كذا، الرجل ده صنعته الجديدة هي هذه الصنعة، ليس أن يحقق مذهب الحق لكن أن يبرر مذهب من خالف الحق، وبئس المقام هذا، وبئس المسعى هذا. والواجب على الإنسان أن يحقق السنن، فإن خالفها صريح كلام الأئمة رددنا كلام الأئمة. كيف بقى آتي بكلام ليس بصريح؟ يا إخواني، ماذا لو خالف مالك بمخالفة صريحة؟ ماذا لو خالف الشافعي بمخالفة صريحة؟ حينئذ نعتبر الخلاف، إن الخلاف لا يعتبر بأقوال القائلين، وإنما يعتبر بالاعتداد بأقوال العلماء، وليس بمجرد أقوال العلماء، إنما بالاعتداد. حتى ولو كان القول قول صحابي، فإنه لو قال قولا لا حظ له نظر فلا يعد خلاف المسألة. ده القواعد العلمية دي اللي احنا نسعى فيها. حاتم العوني جعل منتهاه أن يوجد قول لإمام ولو كان مجملا، لكن أئمة السنة ماذا يجعلون؟ منتهى تحقيق الحق. ولهذا أحمد نفسه لا يعتبر بكلام الأئمة إذا خالفت السنن، لا أنه يقرر بكلام الأئمة خلافا يعتبر في مخالفة السنن. انظر يا رعاك الله إلى قول الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا لقول سفيان، والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. هذا قول الإمام: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا لقول سفيان، وعجبت للعون يعرف الإسناد وصحته يدع هذا لقولي من هو دون سفيان. فأنت يا عوني ممن تعجب منك أحمد، أنت ممن تعجب منك مالك حينما قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلى صاحب هذا القبر. أنت الذي تعجب منك الشافعي حينما قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقول أبي حنيفة على ضرب الأئمة، أنت الذي تعجب منك العلماء حين تقيم نفسك مقام من يعارض السنن بالبحث عن أقوال الرجال ليعارض السنن، ويا ليتها صحيحة صريحة. طيب ولو كانت صحيحة صريحة لما صح أن نعارض بها السنن. فجعل منتهى إيجاد قول عالم نعارض به السنة، وإيجاد عذر لمن خالف السنة. فالذي تستدل يا عوني به من كلام أحمد في الحلف لتبرر من يحلف، لم تستدل بكلام أحمد في من استغاث به، في من طلب منه المدد، وأنت لا تعارض هؤلاء وتحط على هؤلاء الخبريين، بل توجد التبرير والتعريف مثل مسائل التوسل وغير ذلك. فالأولى بك أن تنأ بنفسك عن هذا إلى ذاك، إلى كلام الأئمة في السنن، وتعلم أنه ليس كل قول لإمام ولو كان صريحا يعد خلافا في المسألة، يعد خلافا في المسألة. سبحان الله، شوف من ضمن تلبيساته يقول: بل تعالوا إلى أهل الحديث حقا كالإمام الترمذي. إيه نعم، الإمام الترمذي هيقول بكراهة هذا التنزيه، يقول: فهو يبوذ في جميع على أحاديث النهي عن الحلف بغير الله بقوله: باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله. هذا نائم، هذا ده نائم. هو في إشكالية في لفظة الكراهية؟ الكراهية موجودة في القرآن في أم المعاصي، في الشرك الأكبر الذي ابتدأ الله به لا تدع مع الله إلها آخر، والذي ختم الله به المحرمات هذه في سورة الإسراء، وبعد ذلك قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه. فيقول فقد بوب بباب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله. ايوه ما قالش باب ما جاء في كراهية التنزيهية في الحلف بغير الله. ثم يتعقب اشد الفاظ الحديث المختلف في صحيحه هو حديث من حلف بغير الله فقد كفر عشر بقوله. وفسر هذا الحديث عند بعض اهل العلم ان قوله فقد كفر وشك على التغليظ ليبين انه لو صح فلا يحمل على الكفر شركه مخرج من المله، وان اقصى ما يبلغه هو التحريم. نقول انت امام يا ابا عيسى الترمذي امام، فلما قال هذا وبوب بالكراهيه الكلام هذا على حاتم العون وليس له، فان الترمذي قال وفسر هذا الحديث عند بعض العلم أن قوله فقد كفر وشك على التغليظ، يعني ليس على الكفر المخرج ولا على الشرك المخرج، بقي على الكفر غير المخرج والشرك غير المخرج، وأمامك ألف سنة حاتم عوري حتى تفهم هذا. فإنقاذه من الأكبر دليل على أصل، يبقى شهد أنه كفر أو أشرك. وكفر أو أشرك لا تقال في الكراهة التنزيهية إلا إذا كان اللبن كالدم سواء بسواء صفة وحكم. يبقى الترمذي هنا، ها الترمذي هنا كلامه هذا دل على التحريم ولا دل على الكراهية؟ التحريم. وأنه وصف بماذا؟ وصف بماذا؟ وصفه بالشرك والكفر، لكن من باب التغليظ، يعني ها من باب التغليظ الذي قد تفهم أنه يخرج عن الملة، بل لا إنه تابع للملة فقد كفر أو أشرك على وجه هذا من أخلاق أهل الجاهلية حلف بالآباء، لكنه أصغر وليس بماذا؟ وليس بأكبر، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. لكن إحنا يعني بنذكر بمن هؤلاء أولا يا أخواني حتى نعلم أن الخلل عندنا خلل كبير جدا 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 في التقعيد والتأصيل. الأمر الثاني أن هؤلاء يبحثون عن شبهات لا عن دلائل ظاهرة. ثلاثة أن هؤلاء يعتقد ثم استدل. أربعة أن الله أقامهم المقام في دفع السنن وليس في دفع من يدفع السنن. فهنيئا لعبد أقامه الله عز وجل في الدفاع عن السنن لا في دفع السنن. ورحم الله عبدا مراده الحق يأخذه ويجمعه، ورحم الله عبدا لم يجعل العلماء أنبياء، ولكن لن يفهم كلام الأنبياء إلا بكلام العلماء، فصار يأخذ من هذا ويرد ذاك بحسب ما ورد في النصوص وفهم سلف الأمة. جاء اليوم الذي يخالف أدعاء السلفية في الحلف بغير الله، هل ده مكروه ولا محارم؟ سبحان الله العظيم، يعني هون على نفسك يا رجل، لا تنكر هذا، تقول أنت كيف تحلف بغير الله؟ لا لا لا، هون على نفسك. فإذا من العلماء من قال بالكره، فإذا من العلماء من قال بالكره.
قول شيخ الإسلام،
نعم
قول شيخ الإسلام في قاعدة قليلة التوسل والوسيلة. وإن قال قائل بل أنا أسأله أو أقسم عليه معظم دون معظم من المخلوقات، إما الأنبياء دون غيرهم أو نبي دون غيره كما جوز بعضهم الحلف بذلك، أو الأنبياء والصالحين دون غيرهم، قيل له بعض المخلوقات وإن كان أفضل من بعض، فكلها مشتركة في أنه لا يجعل شيء منها ندا لله تعالى، فلا يعبد ولا يتوكل عليه ولا يخشى ولا يتقى ولا يصام له ولا يسجد له ولا يرغب إليه ولا يقسم مخلوق، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا إلا بالله، وفي السنن عنه أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك. فقد ثبت بالنصوص الصحيحة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم،
شوف اسمع على كلام تيمية، فقد ثبت بالنصوص الصحيحة الصريحة، جمع بين يا إخوان صحة والصراحة، ودي مهمة جدا، لأن قد يكون صحيحا وليس بصريح، وقد يكون صريحا وليس بصحيح. نعم.
أنه لا يجوز الحلف بشيء من المخلوقات، لا فرق في ذلك بين الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم، ولا فرق بين نبي ونبي.
تمام. تحريم هذا لا فرق فيه بين إيه؟ أنا أحب ملك، أنا أحب نبي، أنا أحب شجر، كل هذا لا فرق.
انتهى. بعد كده قال وهذا
كلام تعليقة،
وهذا كما قد سوى الله تعالى بين جميع المخلوقات في ذم الشرك بها وإن كانت معظمة. قال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون.
احنا اما نقول هاتوا النقل الجميع، يبقى نجيب النقل الخاص في تعليق على كلام احمد رحمه الله، هتلاقي عندك في التواصل الوسيله كده. نعم ايوه تعليق على قول ابن مسعود. والتعليق كما قلنا على كلام احمد رحمه الله في هذا. نعم ولفظ احمد، احنا من قبل بحثنا هذه المساله، وهل لفظ احمد الذي ذكر صريح كان يحلف يقول والنبي ولا ماذا؟ ها يقول ابن تيميه هنا وعن احمد روايه، طبعا ابن باز والعلماء يقولون هذه روايه ماذا، هذه روايه مرجوحه ولا، والروايه التي عليها مذهب المذهب هو التحريم وهذا الذي يوفق الائمه وهكذا. لكن احنا بحثنا اصلا فين الروايه عن احمد، ما هي الرواية، ما هي لفظة الرواية الواردة عن أحمد. نعم ها؟
في إجماع نقلوا عن ابن القطان قالوا أجمعت الأمة أن من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وأجمعوا أن من وجبت له يمين على آخر في حق قبله أنه لا يحلف له إلا بالله في الإقناع. وقال ابن تيمية اتفق المسلمون على أنه من حلف بالمخلوقات المحترمة أو بما يعتقد هو حرمته كالعرش والكرسي والكعبة والمسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة والصالحين والملوك وسيوف المجاهدين وطرق الأنبياء والصالحين وأيمان البندق وسراويل الفتوة وغير ذلك لا ينعقد يمينه ولا كفارة في الحلف بذلك، والحلف بالمخلوقات حرام عند الجمهور وهو مذهب أبي حنيفة واحد القولين في مذهب الشافعي واحمد، وقد حكي اجماع الصحابه على ذلك، وقيل هي مكروهه.
احد القول في مذهب مين؟ ممشى في مذهب، في مذهب واحنا درسنا 10,000 مره ان اللي هيعتد عندنا بالنسبه هو قول الامام، اما مذهب دي ماذا؟ هذه ما تفيد عندنا إلا ماذا؟ إلا حكاية إن المذهب عندهم كذا، لكن لا ننسب للإمام قولا بالنسبة إلى المذهب، فرق بالنسبة إلى المذهب والنسبة إلى الإمام. واضح يا إخواني؟ نعم.
وقيل هي مكروهة كراهة تنزيه والأول أصح، حتى قال ابن مسعود
وبعض الصحابة يقول، وهذا اتفاق الصحابة يقول ها،
حتى قال ابن مسعود وابن عباس
الصحابة يقول وهو ما أجمع الصحابة،
قد حكي اجماع الصحابه على ذلك،
حكي اجماع الصحابه على التحريم. نعم.
وقيل هي مكروهه كراهه تنزيه.
نعم.
والاول اصح.
من اللي قال بقى وقيل؟ من هو اللي قال؟ اي امام نريد التنزيه؟ صدر حاتم العون بكراهه تنزيه للائمه ولم يستطع ان ياتي بلفظه واحده عن امام تنزيه هذه، انما بما فهمه يا اخي سبحان الله، شو بينقل على الترمذي ايه؟ يعني عجيب، بيتخذ تبويب الترمذي كراهية علينا تنزيه أي شيء، وكانه لازم يلزم الإمام أن يعبر بالتحريم. هذا ليس أبدا تحريم. إيه؟ تحريم التحريم الكراهة، كل هذه ألفاظ ورد بها في لسان الشارع. نعم.
حتى قال
إن الله يكره لكم ثلاثا، ورد يكره لكم ثلاثا كلها محرمات، قيل وقال وكثرة السؤال وضاعة المال كلها محرمات يكره لكم، ولكن كره الله انبعاثهم، ده وإن كان كون قدري، لكن الكراهة عام، وده اللي بيقول العلماء بأن هذا محمول عليه كلام المتقدمين. لو تأتون بالنص هذا اللي هو مصطلح الكراهة عند المتقدمين. نعم.
حتى قال ابن مسعود وابن عباس وابن عمر لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا.
طب والحلف بالله كاذبا حرام ولا محرام؟ يمين غموس ولا لا؟ هو نسب لابن عمر الاختيار بكلام ابن عبد البر. نعم.
وذلك لأن الحلف بغير الله شرك، والشرك أعظم من الكذب، وإنما نعرف النزاع في الحلف بالأنبياء. فعن أحمد في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم روايتان.
العبارة الأخيرة.
وإنما نعرف النزاع في الحلف بالأنبياء.
نعم.
فعن أحمد في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم روايتان.
كما قلنا كثيرا جدا جدا ما قرأ شيخ الإسلام أنه يذكر النزاع والاختلاف باعتبار الواقع وليس باعتبار الاعتداد. بل نعرف النزاع يعني بل نعرف أن هناك من نازع ليس بالاعتداد وأنه خلاف، مسألة خلافية، في فرق بين نحكي ذاك وبين إيه وبين نعتد بذاك. شيخ الإسلام بيحكي خلافا حصل في رؤية النبي، شيخ الإسلام بيحكي خلافا حصل في تقديم عثمان على علي وعلي على عثمان. نعم.
روايتان إحداهما لا ينعقد اليمين به كقول الجمهور مالك وأبي حنيفة والشافعي والشافعية، والثانية ينعقد اليمين به، واختار ذلك طائفة من أصحابه كالقاضي وأتباعه وابن المنذر، وافق هؤلاء وقصر أكثر هؤلاء النزاع في ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة.
لو انعقاد اليمين أو عدم، مش التحريم أو كراه، انعقاد اليمين. نعم.
وعد ابن عقيل هذا الحكم إلى سائر الأنبياء، وقال أيضا ولهذا تنازع الناس هل يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم مع اتفاقهم بأنه لا يحلف بشيء من المخلوقات المعظمة كالعرش والكرسي والكعبة والملائكة. فذهب جمهور العلماء كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في إحدى قوليه.
طبعا كل ما ينقله هو حتى عن الشيخ الإسلام إخواني بيرد عليه الشيخ الإسلام، بيقر إيه كل ده في ماذا؟ في الحالة بالنبي. طب وغير النبي؟ الاتفاق على التحريم. لكن هنا النزاع اللي بيذكره ولا شيء في النبي، في النبي. طب وحاتم العوني بغير الله؟ يبقى المسألتان منفصلتان، فرق بين بالنبي وبين بغير الله. بغير الله ما أحد يقولها، بالنبي هو اللي نقل عن أحمد أو شيء. نعم بهذا. ففي فارق بين بالنبي وبغير وبغير الله عز وجل. نعم.
فذهب جمهور العلماء كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في أحد قوليه إلى أنه لا يحلف بالنبي ولا تنعقد.
لاحظ ذهب من اسمع ذهب من
مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد.
يا إخوان والله قولي. اسعدوا بالفهم. أعد. ذهب من
مالك والشافعي
الشافعي
وأبي حنيفة
وحنيفة
وأحمد
وأحمد
في أحد قوليه
أنه
إلى أنه لا يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا تنعقد اليمين.
تمام. لا يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا ينعقد اليمين، بينما هو من قبل يقول في مذهب الشافعي أحد المذهبين عند الشافعية، أحد الوجهين عند الشافعية، الشافعية. طب الشافعي يمنع حتى في النبذ، يمنع حتى في النبذ، وهن منهم قالوا عند الشافعية، أحد الوجهين عند الشافعية. كما قلت لكم لابد أن نفرق بين الشافعية وبين الشافعي، بين المالكية وبين مالك وبين مالك. فلا تأتي بكلام عبد البر وتفسر به ماذا؟ كلام مالك. كلام مالك واضح، كل اللي قال مالك الكراه في حال بغير الله، والكراهة كما قلنا أعلم نحن نعنون بالكراهة على الشرك، نحن نعنون بالكراهة على الشرك، كيف باب المحرم. فهات لنا كلام الأئمة، فين كلام الأئمة؟ وهذا أحمد يمنع في المشهور، لكن قال في رواية عنه. الرواية هذه عنه لو أحد يأتي بها احنا يجيبنا لفظ رواية أحمد في المسائل، في المسائل. شوف من تلبيس حاتم العون بيقول إيه عشان أعرفك أن هذا رجل بيستدل بتلبيس لا بحقائق الكلام. يقول إيه بقى؟ يقول بل أباح الإمام أحمد بلا كراهة أن تقول لعمري ولعمرك، بل هو نفسه كان يستعمله. وانظر إلى حجم التدليس، لعمري غير داخلة في هذا الباب. على الصحيح إذ هذه لا يقصد بها اليمين عند المتكلم من العرب، إنما هي لتأكيد الكلام وليس القصد، وليس القصد لعمري لعمرك لكذا، تأكيد كلامي عند العرب ليس داخل هذا الباب، هو جعلها من القسم الذي يجوز بالكراهة. إذن هذا رجل يجمع ما قد يستدل به في هذه المسألة. نعم،
كما لا يحلو بشيء من المخلوقات.
طب خلاص، على كل حال هو يقول عن أحمد رحمة الله عليه، يقول لي عن رواية، وكما قلنا لكم بارك الله فيكم بأن إيه، بأن هذا في مصطلح أحمد في مسائله جئنا به، وأنها ليست بصريحة في هذا الباب. ولهذا ابن القيم يقول ومن الكبائر الحلف بغير الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك وقد قصر ما شاء أن يقصر. من قال، شوف ابن، شوف شيخ ابن القيم في الإعلام يقول وقد قصر ما شاء أن يقصر من قال إن ذلك مكروه وصاحب الشرع يجعله شركا فرتبته فوق رتبة الكبائر. تبعتم إخواني؟ شوف ابن القيم ماذا يقول، وقد قصر ما شاء أن يقصر من قال إن ذلك مكروه وصاحب الشرع يجعله شركا فرتبته فوق رتبة الكبائر، فرتبته فوق رتبة الكبائر. نعم.
قال عن أحمد بن حنبل رواية أنه يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة.
نعم،
احنا لأنه يجب الإيمان به.
كما قلنا نريد النص، احنا قرأنا النص من قبل، نص المسألة لو تجيبوها في لفظة أحمد في مسائله، في المسائل هل أحمد يرى أنه إن هو يحلف مباشرة، والمسألة متعلقة بانعقاد يمين، هل ينعقد اليمين بذلك أو لا ينعقد. نعم، نص أحمد ليس بصريح، لو تبحثون عنها بعد الظهر إن شاء الله نقرأ إن أتيتم به. نعم، من؟ المعلق إيه؟ نعم، أيوة، هل يقصد مطلق الإعلال ولا يقصد معلق ضعيف؟ ضعيف، نعم، يحتاج إلى الرجوع. شوف أخي، هو بيضعف ولا بيعيل؟ كما قلنا الإعلال عام. نعم، مسألة الكوسج قال
كراهية تحريمه الحلف بغير الله بشكل واضح، قال إسحاق بن منصور.
طيب نشوفها بعد الظهر، شنو عندك عليه؟
أن يحلف الرجل بعتق أو طلاق أو مشي، قال سبحان الله تعالى من لا يكره ذلك لا يحلف إلا بالله عز وجل، قال إسحاق كما قال في مسائل كوسج. لا، فكأنه ينقل الاتفاق على عدم جواز الحلف بغير الله، فقوله لا يحلف إلا بالله قام مقام التعليل لقوله.
كلام من؟ كلام من؟ نعم، نعم. طيب خلينا بعد الظهر عشان بس وفي حقه.